السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في الأسانيد المتصلة للإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله، قال في كتاب تاريخ الأمم الملوك: ثم دخلت سنة 59، ذكر ما كان فيها من الأحداث. ففيها كان مشتى عمرو بن مرة الجهني أرض الروم في البر. قال الوقدي: لم يكن عامئذ غزو في البحر. وقال غيره: بل غزا في البحر جنادة بن أبي أمية. وفيها عزل عبد الرحمن بن أم الحكم عن الكوفة، واستعمل عليها النعمان بن بشير الأنصاري. وقد ذكرنا قبل سبب عزل بن أم الحكم عن الكوفة. اقرأ بعمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وفي هذه السنة ولى معاوية عبد الرحمن بن زياد بن سمية خراسان. ذكر سبب استعمال معاوية إياه على خراسان. حدثنا حارث بن محمد قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو عمرو قال: سمعت أشياخنا يقولون: قادم عبد الرحمن بن زياد وافدا على معاوية، فقال: يا أمير المؤمنين، أما لنا حق؟ قال: بلى. قال: فماذا توليني؟ قال: بالكوفة النعمان رشيد، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله بن زياد على البصرة، وخراسان، وعباد بن زياد على سيجستان. ولست أرى عملا يشبهك إلا أشركك في عمل أخيك إلا أن أشركك في عمل أخيك عبيد الله في عمل أخيك عبيد الله. قال: أشركني، فإن عمله واسع يحتمل الشركة. فولاه خراسان. قال علي: وذكر أبو حفص الأزدي قال حدثني عمر قال قدم علينا قيس بن الهيثم السلمي وقد وجهه عبد الرحمن بن زياد، فأخذ أسلم بن زرعة فحبسه. ثم قدم عبد الرحمن فأغرم أسلم بن زرعة 300,000 درهم. قال: وذكر مصعب بن حيان عن أخيه مقاتل بن حيان أنه قال: قدم عبد الرحمن بن زياد خراسان، فقدم رجل سخي حريص ضعيف لم يغزو غزوة واحدة، وقد أقام بخراسان سنتين. قال علي: قال عوانته: قدم عبد الرحمن بن زياد على يزيد بن معاوية من خراسان بعد قتل الحسين، عليه السلام، واستخلف على خراسان قيس بن الهيثم. قال: حدثني مسلمة بن محارب وأبو حفص قال حدث قال قال قال, قال, قال يزيد لعبد الرحمن بن زياد: كم قدمت به معك من المال من خراسان؟ قال: 20,000 درهم. قال: إن شئت حاسبناك وقبضناها منك ورددناك على عملك، وإن شئت سوغناك وعزلناك وتعطي عبد الله بن جعفر 500,000 درهم. قال: بل تسوغني ما قلت ويستعمل عليها غيري. وبعث عبد الرحمن بن زياد إلى عبد الله بن جعفر بـ1,000 درهم، وقال: 500,000 من قبل أمير المؤمنين، و500,000 من قبلي. وفي هذه السنة وافد عبيد الله بن زياد على معاوية في أشراف أهل البصرة، فعزله عن البصرة ثم رده عليها وجدد له الولاية. ذكر من قال كذلك: حدثني عمر قال حدثني علي قال: وفد عبيد الله بن زياد في أهل العراق إلى معاوية، فقال له: أذن لوفدك على منازلهم وشرفهم. فأذن له ودخل الأحنف في آخرهم، وكان سيء المنزلة من عبيد الله. فلما نظر إليه معاوية رحب به وأجلسه معه على سريره، ثم تكلم القوم فأحسنوا الثناء على عبيد الله، والأحنف ساكت. فقال: ما لك أبا بحر لا تتكلم؟ قال: إن تكلمت خالفت القوم، فقال: نهضوا فقد عزلته عنكم، واطلبوا واليا ترضونه. فلم يبق في القوم أحد إلا أتى رجلا من بني أمية أو من أشراف أهل الشام كلهم يطلب، وقعد الأحنف في منزله فلم يأتي أحدا. فلبثوا أياما ثم بعث إليه معاوية فجمعهم، فلما دخلوا عليه قال: من اخترتم؟ فاختلفت كلمتهم، وسمى كل فريق منهم رجلا، والأحنف ساكت. فقال له معاوية: ما لك يا أبا بحر لا تتكلم؟ قال: إن وليت علينا أحدا من أهل بيتك لم نعدل بعبيد الله أحدا، وإن وليت من غيرهم فانظر في ذلك. قال معاوية: فإني قد أعدته عليكم. ثم أوصاه بالأحنف وقبح رأيه في مباعدته. فلما هاجت الفتنة لم يفي لعبيد الله غير الأحنف. وفي هذه السنة كان ما كان من أمر يزيد بن مفرغ الحميري وعباد بن زياد وهجاء يزيد بني زياد. ذكر سبب ذلك: حدثت عن أبي معمر ومعمر بن عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أن يزيد بن ربيعة بن مفرغ ابن مفرغ الحميري كان مع عباد بن زياد بسجستان، فاشتغل عنه بحرب الترك فاستبطأه. فأصاب الجند مع عباد ضيق في أعلاف دوابهم، فقال ابن مفرغ: ألا ليت الليحة عادت حشيشا فنعلفها خيول المسلمين. وكان عباد بن زياد عظيم اللحية، فأنهي شعره إلى عباد وقيل: ما أراد غيرك. فطلبه عباد فهرب منه وهجه بقصائد كثيرة، فكان مما هجه به قوله: إذا أودى معاوية بن حرب فبشر شعب قعبك بانصداع شعب فبشر شعب قعبك بانصداع، أشهد أن أمك لم تباشر أبا سفيان واضعة القناع، ولكن كان أمرا فيه لبس على وجل شديد وارتياع. وقوله: ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زاني؟ فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني. فحدثني أبو زيد قال: لما هج ابن مفرغ عبادا فارقه مقبلا إلى البصرة، وعبيد الله يومئذ وافد على معاوية، فكتب عباد إلى عبيد الله ببعض ما هجاه به، فلما أقرأ عبيد الله الشعر دخل على معاوية فأنشده إياه، واستأذنه في قتل ابن مفرغ فأبى عليه أن يقتله، وقال: أدبه ولا تبلغ به القتل. وقادم ابن مفرغ للبصرة فاستجار بالأحنف بن قيس، فقال: إنا لا نجير على ابن سمية، فإن شئت كفيتك شعراء بني تميم. قال: ذاك ما لا أبالي أن أكفاه. فأتى خالد بن عبد الله فوعده، وأتى أمية فوعده، ثم أتى عمر بن عبيد الله بن معمر فوعده، ثم أتى المنذر بن الجارود فأجاره وأدخله داره. وكانت بحرية بنت المنذر عند عبيد الله. فلما قدم عبيد الله البصرة أخبر بمكان ابن مفرغ عند المنذر، وأتى المنذر عبيد الله مسلما، فأرسل عبيد الله الشرطة إلى دار المنذر فأخذوا ابن مفرغ، فلم يشعر المنذر وهو عند عبيد الله إلا بابن مفرغ قد أقيم على رأسه. فقام إلى عبيد الله وقال: أيها الأمير، إني قد أجرته. قال: والله يا منذر لا يمدحنك وأباك ويهجوني وأنا وأبي ثم تجيره علي. فأمر به فسقي دواء، ثم حمل على حمار عليه إكاف، فجعل يطاف به وهو يسلح في ثيابه. سهل يعني. فيمر به في الأسواق، فمر به فارسي فرآه. نعم تفضل.
كتاب
يسلح يسهل.
اي نعم
أعوذ بالله. فمر به فارسي فرآه فسأل عنه، فقال: إن جيست. ففهمه ابن مفرغ هذا ماذا؟ ففهم ابن مفرغ فقال: آب أست نبي نبيذ أست عصارات زبيب أست سمية روبيست إست.
كله است
فكان ماذا؟ أي إست دي يعني كان يعني. ثم هج المنذر ابن الجارود ثم هج المنذر ابن الجارود: تركت قريشا أن أجاور فيهم، وجاورت عبد القيس أهل المشقر، أناس أجارونا فكان جوارهم أعاصير من فسو العراق مبذري، وأصبح جاري من جذيمة نائما ولا يمنع الجيران غير المشمر. وقال لعبيد الله: يغسل الماء ما صنعت، وقولي راسخ منك في العظام البوالي. ثم حمله عبيد الله إلى عباد بسجستان، فكلمت اليمنية فيه بالشام معاوية، فأرسل رسولا إلى عباد فعبد بن مفرغ من عنده حتى قدم على معاوية، فقال في طريقه: عدس، ما لعباد عليك إمارة
خرفشة
أجل
كتير.
في خرفشة.
ماشي.
الآن
تمام.
فقال في طريقه: عدس، ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق، لعمري لقد نجاك من هوة الردى إمام وحبل للأنام وثيق. سأشكر ما أوليت من حسن نعمة، ومثلي بشكر المنعمين حقيق. فلما دخل على معاوية بكى وقال: ركب مني ما لم يركب من مسلم على غير حدث ولا جريرة. قال: أولست القائل، ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني؟ القصيدة. قال: لا، والذي عظم حق أمير المؤمنين ما قلت هذا. قال: فلم تقل، فأشهد أن أمك لم تباشر أبا سفيان واضعة القناع. في أشعار كثيرة هجوت بها ابن زياد، اذهب فقد عفونا لك عن جرمك. أما لو إيانا تعامل لم يكن مما كان شيء. فانطلق وفي أي أرض الله شئت فانزل. فنزل الموصل، ثم إنه ارتاح إلى البصرة فقدمها ودخل على عبيد الله فآمنه. وأما أبو عبيدة فإنه قال في نزول ابن مفرغ الموصل عن الذي أخبرني به أبو زيد قال
بأمانه.
فآمنه نعم. وأما قال ذكر أن معاوية ذكر أن معاوية لما قال له ألست القائل ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني الأبيات، حلف ابن مفرغ أنه لم يقله، أنه إنما قاله عبد الرحمن بن أم الحكم يا أخو مروان، واتخذني ذريعة إلى هجاء زياد، وكان عاتب عليه قبل ذلك، فغضب معاوية على عبد الرحمن بن أم الحكم وحرمه وعطاءه حتى أضر به أضر به فكل ما فيه، فقال لا أرضى عنه حتى يرضى عبيد الله. فقدم العراق على عبيد الله فقال عبد الرحمن له لأنت زيادة في آل حرب أحب إلي من إحدى بناني، أراك أخا وعما وابن عم ولا أدري بغيب ما تراني. فقال أراك والله شاعر سوء، فرضي عنه. فقال معاوية لابن مفرغ ألست القائل فأشهد أن أمك لم تباشر أبا سفيان واضعة القناع الأبيات، لا تعودن إلى مثلها، عفونا عنك. فأقبل حتى نزل الموصل فتزوج امرأة، فلما كان في ليلة بنائها خرج حين أصبح إلى الصيد فلقي ذهانا أو عطارا بالذل على حمار له، فقال له ابن مفرغ من أين أقبلت؟ قال من الأهواز. قال وما فعل ماء مسرفان؟ قال على حاله. قال فخرج ابن مفرغ فتوجه قبل البصرة ولم يعلم أهله بمسيره، ومضى حتى قدم على عبيد الله بن زياد بالبصرة فدخل عليه فآمنه ومكث عنده حتى استأذنه في الخروج إلى كرمان، فأذن له في ذلك وكتب إلى عامله هنالك بالوساطة والإكرام له، فخرج إليها. وكان عامل عبيد الله يومئذ على كرمان شريك بن الأعور الحارثي. وحج من الناس في هذه السنة عثمان بن محمد بن أبي سفيان، حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن حدثه عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر، وكذلك قال الواقدي وغيره. وكان الوالي على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وعلى الكوفة نعمان بن بشير، وعلى قضائها شريح، وعلى البصرة عبيد الله بن زياد، وعلى قضائها هشام بن هبيرة، على خراسان عبيد عبد الرحمن بن زياد، وعلى سيجستان عباد بن زياد، وعلى كرمان شريك بن الأعور من قبل عبيد الله بن زياد. ثم دخلت سنة 60، ذكر ما كان فيها من الأحداث. ففي هذه السنة كانت غزوة مالك بن عبد الله سورية، ودخول جنادة بن أبي أمية رودس، وهدمه مدينتها في قول الواقدي. وفيها كان أخذ معاوية على الوفد الذين وفدوا إليه مع عبيد الله بن زياد للبيعة لابنه يزيد، وعهد إلى ابنه يزيد حين مرض فيها ما عهد إليه في النفر الذين امتنعوا من البيعة ليزيد حين دعاهم إلى البيعة. وكان عهده الذي عهد ما ذكر هشام بن محمد عن أبي خنف أنه قال حدثني عبد الملك بن نوف فار بن مساحق بن عبد الله بن أخرمة أن معاوية لما مرض مرضاته التي هلك فيها دعا يزيد ابنه فقال يا بني إني قد كفيتك الرحلة والترحال والترحال، ووطأت لك الأشياء، وذللت لك الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، وجمعت لك من جمع واحد، وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتب لك إلا 4 نفر من قريش: الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر. فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وقاذته العبادة، وإذا لم يبقى أحد غيره بايعك. وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه، فإن خرج عليك فظفرت به، فاصفح عنه، فإن له راحما ماسة وحقا عظيما. وأما ابن أبي بكر فرجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثلهم، ليس له همة إلا في النساء واللهو. وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب، فإذا أمكنته فرصة وثب فذاك ابن الزبير، فإن فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربا إربا. قال هشام قال عوانة قد سمعنا في حديث آخر أن معاوية لما حضره الموت، وذلك في سنة 60، وكان يزيد غائبا، فدعا بالضحاك بن قيس الفهري، وكان صاحب شرطته، ومسلم بن عقبة المري، فأوصى إليهما فقال بلغا يزيد وصيتي، انظر أهل الحجاز فإنهم أصلك، فأكرم من قدم عليك منهم وتعاهد من غاب، وانظر أهل العراق فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل، فإن عزل عامل أحب إلي من أن تشهر عليك 100,000 سيف. وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك، فإن أباك شيء من عدوك فانتصر بهم، فإذا أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم، فإنهم إن قاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم. وإني لست أخاف من قريش إلا ثلاثة: حسين بن علي، عبد الله بن عمر، عبد الله بن زبير. فأما ابن عمر فرجل قد وأخذه الدين، فليس ملتمسا شيئا قبلك، وأما الحسين بن علي فإنه رجل خفيف. وأرجو أن يكفيكه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه، وإن له رحما ماسة وحقا عظيما وقرابة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه. فإن قدرت عليه فاصفح عنه، فإني لو أني صاحبه عفوت عنه. وأما ابن الزبير فإنه خب ضب، فإذا شخص لك فالبدله، إلا أن يلتمس منك صلحا، فإن فعل فاقبل واحقن دماء قومك ما استطعت. وفي هذه السنة هلك معاوية بن أبي سفيان بدمشق، فاختلف في وقت وفاته بعد إجماع جميعهم على أن هلاكه كان في سنة 60 من الهجرة، وفي رجب منها. فقال هشام بن محمد: مات معاوية لهلال رجب في من سنة 60. وقال الواقدي: مات معاوية للنصف من رجب. وقال علي بن محمد: مات معاوية بدمشق سنة 60 يوم الخميس لثمان بقين من رجب. حدثني بذلك الحارث عنه. ذكر الخبر عن مدة ملكه رضي الله عنه. حدثني احمد بن ثابت الرازي قال حدثني من سمع اسحاق بن عيسى يذكر عن ابي معشر انه قال: ابو يعني معاويه بيأذر حبايع الحسن بن علي في جماد الاولى سنه 41، وتوفي معاويه في رجب سنه 60، وكانت خلافته 19 سنه وثلاثه اشهر. وحدثني الحارث قال حدثنا محمد بن سعد قال اخبرنا محمد بن عمر قال حدثني يحيى بن سعيد بن دينار السعدي عن ابيه أنهم قالوا: توفي معاوية ليلة الخميس للنصف من رجب سنة 60، وكانت خلافته 19 سنة وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يوما. وحدثني عمر قال حدثنا علي قال: بايع أهل الشام معاوية بالخلافة في سنة 37 من ذي القعدة، في ذي القعدة حين تفرق الحكمان، وكانوا قبل بايعوه على طلب دم عثمان، ثم صالحه الحسن بن علي وسلم له الأمر سنة 41 و50 بقين من شهر ربيع الأول، فبايع الناس جميعا معاوية، فقيل عام الجماعة. ومات بدمشق سنة 60 يوم الخميس لثمان بقين من رجب، وكانت ولايته 19 سنة و3 أشهر و27 يوما. قال: ويقال كان بين موت علي عليه السلام وموت معاوية 19 سنة و10 أشهر و3 ليال. وقال هشام بن محمد: بويع علي معاوية بالخلافة في جماد الأولى سنة 41، فولي 19 سنة و3 أشهر إلا أياما، ثم مات لهلال رجب من سنة 60. واختلفوا في مدة عمره وكما عاش. فقال بعضهم: مات يوم مات وابن 75 سنة. ذكر من قال ذلك. حدثني عمر قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرني هشام بن الوليد قال: قال ابن شهاب الزهري: سألني الوليد عن أعمار الخلفاء، فأخبرته أن معاوية مات وابن 75، فقال: بخ بخ، إن هذا العمر. وقال آخرون: مات وابن 73 سنة. ذكر من قال ذلك. حدثني عمر قال حدثني أبو أحمد بن زهير قال: قال علي بن محمد: مات معاوية رضي الله عنه وابن 73. قال: ويقال ابن 80 سنة. وقال آخرون: توفي ابن 78 سنة. ذكر من قال ذلك. حدثني الحارث قال حدثنا محمد بن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني يحيى بن سعيد بن دينار عن أبيه أنه قال: توفي معاوية وابن 78 سنة. وقال آخرون: توفي وابن 85 سنة. حدث بذلك عن هشام بن محمد أنه كان يقوله عن أبيه. حدثني الحارث قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا أبو عبيدة عن أبي يعقوب الثقفي عن عبد الملك بن عمير أنه قال: لما ثاقل معاوية وحدث الناس أنه الموت، قال لأهله الناس قال لأهلي: احشوا عيني إثمدا وأوسعوا رأسي دهنا، ففعلوا وبرقوا وجهه بالدهن ثم مهد له فجلس، وقال: أسندوني، ثم قال: أذنوا للناس فليسلموا قياما ولا يجلس أحد. فجعل الرجل يدخل فيسلم قائما، فيراه مكتحلا مدهنا، فيقول: يقول الناس هو لمآبه وهو أصح الناس. فلما خرجوا من عنده قال معاوية: وتجلدي للشامت نوريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. قال: وكان به النفاثات، فمات من يومه ذلك. حدثني أحمد بن زهيران عن علي بن محمد عن إسحاق بن أيوب عن عبد الملك بن ميناس الكلبي أنه قال: قال معاوية لابنتيه في مرضه الذي مات فيه: وما تقلبان حولا قلبا، جمع المال من شب إلى دب إن لم يدخل النار. ثم تمثل: لقد سعيت لكم من سعي ذي نصب، وقد كفيتكم التطواف والرحالة، ويقال من جمع ذي حسب. حدثني احمد بن زهير عن علي عن سليمان بن ايوب عن الاوزاعي عن ابن مجاهد عن عبد العال بن ميمون عن ابي ان معاويه رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني قميصا فرفعته وقلم اظفاره يوما فاخذت قلامته فجعلتها في قاروره فاذا كنت فالبسني ذلك قميص وقطعوا تلك القلامه واسحقوها وذروها في عيني او ذروها يذر واسحقها وذروها في عيني وفي في فعسى الله ان يرحمني ببركتها. ثم قال متمثلا بشعر الاشهب بن رميله النهشلي يمدح به القباع: اذا مت مت مات الجود وانقطع الندى، اذا مت لا مت اذا مت مات الجود وانقطع الندى من الناس الا من قليل مصردي، فردت اكف السائلين وامسكوا من الدين والدنيا بخلف مجددي. فقالت إحدى بناته أو غيرها: كلا يا أمير المؤمنين بل يدفع الله عنك. فقال متمثلا: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ثم أغمي عليه ثم أفاق. فقال لمن حضره من أهله: اتقوا الله عز وجل، فإن الله سبحانه يقي من اتقاه ولا واقي لمن لا يتقي الله. ثم قضى. حدثنا أحمد عن علي عن محمد بن حكم عن من حدث وأن معاوية رضي الله عنه لما حضر أوصى بنصف ماله أن يرد إلى بيت المال، كان أراد أن يطيب له الباقي لأن عمر قاسم عماله رضي الله عنهم. ذكر الخبر عن من صلى على معاوية حينما تحدثني أحمد بن زهير عن علي بن محمد أنه قال: صلى على معاوية الضحاك بن قيس الفهري وكان يزيد غائبا حين مات معاوية. وحدثت عن هشام بن محمد عن ابي يثنى انه قال: حدثني عبد الملك بن نوفل بن مساحه بن عبد الله بن أخرمة انه قال: لما مات معاويه خرج الضحاك بن قيس حتى صعد المنبر واكفان معاويه على يديه تلوح، فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ان معاويه كان عود العرب وحد العرب، قطع الله عز وجل به الفتنه وملكه على العباد وفتح به البلاد، الا انه قد مات فهذه اكفانه فنحن مدرجوه فيها ومدخله قبره ومخلون بينه وبين عمله، ثم هو البرزخ الى يوم القيامه، فمن كان منكم يريد ان يشهده فليحضر عند الاولى. وبعث البريد الى يزيد بوجع معاويه، فقال يزيد في ذلك: جاء البريد بقرطاس يخب به، فاوجس القلب من قرطاسه فزعا. قلنا: لك الويل، ماذا في كتابكم؟ قالوا: الخليفه امسى مثبتا وجيعا، فمادت الارض او كادت تميد بنا كان اغبر من اركانها انقطعا، من لا تزل نفسه توفي على شرف توشك مقاليد تلك النفس ان تقعا. لما انتهينا وباب الدار منصفق وصوت رملة ريع القلب فانصدع. حدثني عمر قال حدثنا حدثني عمر قال حدثنا علي عن اسحاق بن خليد عن خليد بن عجلان مولى عباد انه قال: مات معاوية رضي الله عنه ويزيد بحوارين، وكانوا كتبوا اليه حين مرض فاقبل وقد دفن، فأتى قبره فصلى عليه ودعا له ثم أتى منزله فقال: جاء البريد بقرطاس. الأبيات. ذكر الخبر عن نسبه وكنيته. أما نسبه فإنه ابن أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وكنيته أبو عبد الرحمن. ذكر نسائه وولده. من نسائه ميسون بنت بحدر بن أنيف بن ولجة بن قنافة بن علي بن زهير بن حارثة بن جناب بن الكلبي، ولدت له يزيد بن معاوية. قال علي: ولدت ميسون لمعاوية مع يزيد أمة رب المشارق، أمة رب المشارق، إضافة مفيش شروط، أمة رب المشارق، فماتت صغيرة ولم يذكرها هشام في أولاد معاوية. ومنهن فاخطة ابنة قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف، وردت له عبد الرحمن وعبد الله بني معاوية ابني معاوية. وكان عبد الله محمقا ضعيفا، وكان يكنى أبا الخير. حدثني أحمد عن علي بن محمد أنه قال: عبد الله بن معاوية يوما بطحان قد شد بغله في الرحى للطحن وجعل في عنقه جلاجل، فقال له: لما جعلت في عنق بغلك هذه الجلاجل؟ فقال الطحان: جعلتها في عنقي لأعلم إن قد قام فلم تدر الرحى. فقال له: أرأيت إن هو قام وحرك رأسه كيف تعلم أنه لا يدير الرحى؟ فقال له الطحان: إن بغلي هذا أصلح الله الأمير، ليس له عقل مثل عقل الأمير، وأما عبد الرحمن فإنه مات صغيرا. ومنهن نائلة بنت عمارة الكلبية تزوجها، فحدثني أحمد عن علي أنه قال لما تزوج معاوية نائلة قال لميسون: انطلقي فانظري إلى ابنة عمك. فنظرت إليها فقال: كيف رأيتها؟ فقالت: جميلة كاملة، جميلة كاملة، ولكن رأيت تحت سرتها خالا لا يوضي عن رأس زوجها في حجرها. فطلقها معاوية فتزوجها حبيب بن مسلمة الفهري، ثم خلف عليها بعد حبيب النعمان بن بشير الأنصاري، فقتل ووضع رأسه في حجرها، لا يوضع عن رأس زوجها. كان ولا ونص عبات. ومنهن كتوة بنت قرظة أخت فاخته، فغزا قبرص وهي معه فماتت هنالك. ذكر بعض ما حضرنا من ذكر أخباره وسيره رضي الله عنه. حدثني أحمد بن زهير عن علي أنه قال: لما بويع لمعاوية بالخلافة صير على شرطته قيس بن حمزة الهمدانية، ثم عزله واستعمل زميل بن عمرو العذرية ويقال السكسكي، وكان كاتبه وصاحب أمره سرجون أو سرجون بن منصور الرومي. وعلى حرسيه رجل من الموالي يقال له المختار، وقيل رجل يقال له مالك، ويكنى بالمخارق مولى لحمير، وكان أول من اتخذ الحرس، وكان على حجابه سعد مولاه. وعلى القضاء فضالة بن عبيد الأنصاري، فمات فاستقضى أبا إدريس عائض الله بن عبد الله، بن عبيد عبد الله الخولاني، عائض الله بن عبد الله الخولاني. إلى ها هنا حديث أحمد عن علي. وقال غير علي: وكان على ديوان الخاتم عبد الله بن محصن الحميري، وكان أول من اتخذ خاتم ديوان الخاتم. قال: وكان سبب ذلك أن معاوية أمر لعمرو بن الزبير في معونته وقضاء دينه ب100,000 درهم، وكتب بذلك إلى زياد بن سمية وهو على العراق، ففض عمرو الكتاب وصير 100 200. فلما رفع زياد حسابه أنكرها معاوية، فأخذ عمرا بردها وحبسه، فأداها عنه أخوه عبد الله بن الزبير. فأحدث معاوية عند ذلك ديوان الخاتم وحزم الكتب ولم تكن تحزم تخزم وخزم الكتب ولم تكن تخزم. حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية قال حدثني أبي قال حدثني سليمان قال حدثني عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري أنه قال: قال عمر بن الخطاب: تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية؟ حدثني عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني سليمان قال: قرأت على عبد الله عن فليح أنه قال: أخبرته أن عمرو بن العاص وفد إلى معاوية ومعه أهله مصر، فقال لهم عمرو: انظروا إذا دخلتم على ابن هند فلا تسلموا عليه بالخلافة، فإنه أعظم لكم في عينه وصغروه ما استطعتم. فلما قدموا عليه قال معاوية لحجابه: إني كأني أعرف ابن النابغة، وقد صغر أمري عند القوم، فانظروا إذا دخل الوفد فتعتعوهم أشد تعتعة، فتعتعوهم أشد تعتعة تقديرون عليها، فلا يبلغني رجل منهم إلا وقد همته نفسه بالتلف. فكان أول من دخل عليه رجل من أهل مصر يقال له ابن الخياط، فدخل وقد تعتع، فقال: السلام عليك يا رسول الله. فتتابع القوم على ذلك. فلما خرجوا قال لهم
ضحكت
عمرو: لعنكم الله. فلما خرجوا قال لهم عمرو: لعنكم الله، نهيتكم ان تسلموا عليه بالاماره، فسلمتم عليه بالنبوه، ما ادريش ما
هم مش في حالهم أصلاً.
مو منخرج من هنا. الله المستعان. قال: ولبس معاوية يوما عمامته الحرقانية واكتحل، وكان من أجل مبروم على مبروم ما يلفش،
حرقانية.
رضي الله عنهم. حر، أنا عندي الراء مفتوحة. ولبس معاوية يوما عمامته الحرقانية واكتحل، وكان من أجمل الناس إذا فعل ذلك. شك عبد الله فيه سمعه أو لم يسمعه. ده بقيت عبد الله عن أحمد ولا عبد الله عن فليح؟
عبد الله بن
شك
أحمد.
عبد الله بن أحمد. أحمد الإمام، الإمام ابن الإمام. قال حدثني أحمد بن زهير عن علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو محمد الأموي قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، فرأى معاوية في موكب يتلقاه، وراح إليه في موكب فقال له عمر: يا معاوية، تروح في موكب وتغدو في مثلي، ولغني أنك تصبح في منزلك وذوي الحاجات ببابك. قال: يا أمير المؤمنين، إن العدو بها قريب منا ولهم عيون وجواسيس. فأردت يا أمير المؤمنين أن يروا للإسلام عزا. فقال له عمر: إن هذا لكيد رجل لبيب، أو خدعة رجل أريب. فقال معاوية: يا أمير المؤمنين، مرني بما شئت أصل إليه. قال: ويحك، ما ناظرتك في أمر أعيب عليك فيه إلا تركتني، ما أدري آمرك أم أنهاك. حدثني عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني سليمان قال حدثني عبد الله عن معمر عن جعفر بن برقان أن المغيرة كتب إلى معاوية رضي الله عنهما: أما بعد، فقال: فإني قد كبرت سني ودق عظمي، ولا رقة ده الأمراء. وشنفت لي قريش، فإن رأيت أن تعزلني فعزلني. فكتب إليه معاوية: جاءني كتابك تذكر فيها أنه كبرت سنك، فلا عمري ما أكل عمرك غيرك، وتذكر أن قريشا شنفت لك، ولا عمري ما أصبت خيرا إلا منهم، وتسألني أن أعزلك، فقد فعلت. فإن تكو صادقا فقد شفعتك، وإن تكو مخادعا فقد خدعتك. حدثني احمد عن علي بن محمد عن علي بن مجاهد انه قال: قال معاويه: اذا لم يكن الاموي مصلحا لما لماله اذا لم يكن الاموي مصلحا لماله حليما لم يشبه من هو منه، واذا طيب اذا لم يكن الاموي مصلحا لماله حليما لم يشبه من هو منه، واذا لم يكن الهاشمي سخيا جوادا لم يشبه من هو منه، ولا يقدمك من الهاشمي اللسان والسخاء والشجاعة. لا يقدمك. حدثني أحمد عن علي عن عوانة وخلاد بن عبده. عندي ياء عايدة عايدة ولا عبده؟ أنه قال: تغدى معاوية يوما وعنده عبيد الله بن أبي بكرة ومعه ابنه بشير، ويقال غير بشير، فأكثر من الأكل، فلاحظه معاوية وفاطن عبيد الله بن أبي بكرة، فأراد أن يغمز ابنه فلم يمكنه، ولم يرفع رأسه حتى فرغ. فلما خرج لامه على ما صنع، ثم عاد إليه وليس معه ابنه. فقال معاوية: ما فعل ابنك التلقامة؟ قال اشتكى. فقال: قد علمت أن أكله سيورثه داء. حدثني أحمد عن علي عن جويرية بن أسماء أنه قال: قدم أبو موسى على معاوية فدخل عليه في برنس أسود، فقال: السلام عليك يا أمين الله. قال: وعليك السلام. فلما خرج قال معاوية: قدم الشيخ لأو 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 لأولي لأوليه فعل قدم الشيخ لأوليه، ولا والله لا أوليه. حدثني عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو صالح سليمان بن صالح قال حدثني عبد الله بن المبارك قال عن سليمان قال حدثني عبد الله بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال: دخلت على معاوية حين أصابته قرحته، فقال: هلم يا ابن أخي نحوي، فانظر. فنظرت فإذا هي قد سبرت، فقلت: ليس عليك بأس يا أمير المؤمنين. فدخل يزيد فقال معاوية: إن وليت من أمر الناس شيئا فاستوصي بهذا، فإن أباه كان لي خليلا أو نحو ذلك من القول، غير أني رأيت في القتال ما لم يره. حدثني أحمد قال عن علي عن شهاب بن عبيد الله عن يزيد بن سويد أنه قال: أذن معاوية اللحنفي وكان يبدأ بإذنه، ثم دخل محمد بن الأشعث فجلس بين معاوية والأحنف، فقال معاوية: إنا لم نأذن له قبلك فتكون دونه، وقد فعلت فعال من أحس من نفسه ذلا. إنا كما نملك أموركم نملك إذنكم، فأريدوا منا ما نريد منكم، فإنه أبقى لكم. حدثني أحمد عن علي عن صحيح بن حفص أنه قال: خاطب ربيعة بن عيسى الأربوعي إلى معاوية، فقال معاوية: اسقوه سويقا. وقال له معاوية: يا ربيعة، كيف الناس عندكم؟ قال: مختلفون على كذا وكذا فرقة. قال: فمن أيهم أنت؟ قال: ما أنا على شيء من أمرهم. فقال معاوية: أراهما أكثر مما قلت. قال: يا أمير المؤمنين، أعني في بناء داري بـ12,000 جذع. قال معاوية: أين دارك؟ قال: بالبصرة، وهي أكثر من فرسخين في فرسخين. قال: فدارك في البصرة أو البصرة في دارك؟ فدخل رجل من ولده على ابن هبيرة فقال: أصلح الله الأمير، أنا ابن سيد قومه خطب أبي إلى معاوية. فقال: ابن هبيرة لسالم بن قريبة ما يقول هذا؟ قال هذا ابن أحمق قومه. قال ابن هبيرة هل زوج أباك معاوية؟ قال لا. قال فلا أرى أباك صنع شيئا. حدثني أحمد عن علي عن أبي محمد بن ذكوان القرشي أنه قال تنازع عتبة عنبسة بن أبي سفيان وأم عتبة هند وأم عنبسة ابنة أبي أزيهر الدوسي، فأغلظ معاوية لعنبسة وقال عنبسة وأنت أيضا يا أمير المؤمنين؟ فقال يا عنبسة إن عتبة ابن هند. فقال عنبسة كنا بخير صالحا ذات بيننا قديما، فأمست فرقت بيننا هند، فإن تك هند لم تلدني فإنني لبيضاء ينميها غطارفة النجد، أبوها أبو الأضياف في كل شتوة ومأوى ضعاف لا تنوء من الجهد، جفيناته ما إن تزال مقيمة لمن خاف من غوري تهامة أو نجدي. فقال معاوية لا أعيدها عليك أبدا. حدثني عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني سليمان قال حدثني عبد الله عن حرملة بن عمران أنه قال أتى معاوية في ليلة أن قيصر قصد له في الناس، وأن ناتل ابن قيس الجثامي غلب فلسطين وأخذ بيت مالها، وأن المصريين الذين كان ساجنهم هربوا، وأن علي بن أبي طالب قصد له في الناس، فقال لمؤذنه أذن هذه الساعة وذلك نصف الليل. فجاءه عمرو بن العاص فقال لما أرسلت إلي؟ قال أنا ما أرسلت إليك. قال ما أذن المؤذن هذه الساعة إلا من أجلي؟ قال رميت بالقسي الأربع. قال عمرو أما هؤلاء الذين خرجوا من سجنك؟ فإنهم إن خرجوا من سجنك فهم في سجن الله عز وجل، وهم قوم شراة لا رحلة بهم. فاجعل لمن أتاك برجل منهم أو برأسه ديته فإنك ستؤتى به، وانظر قيصر فوادعه وأعطيه مالا وحللا من حلل مصر فإنه سيرضى منك بذاك. وانظر 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 لا إله إلا الله. وانظر ناتل ابن قيس فلعمري ما أغضبه الدين ولا أراد إلا ما أصاب، فاكتب إليه وهب له ذلك وهنئه إياه، فإن كانت لك قدرة عليه، وإن لم تكن لك فلا تأس عليه، واجعل حدك وحديدك لهذا الذي عنده دم ابن عمك. قال وكان القوم كلهم خرجوا من سجنه غير أبرهة بن الصباح. قال معاوية ما منعك من أن تخرج مع أصحابك؟ قال ما منعني منه بغض لعلي ولا حب لك، ولكني لم أقدر عليه فخلى سبيله. حدثني عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني سليمان قال حدثني عبد الله بن مبارك عن جرير بن حازم أنه قال سمعت محمد بن الزبير يحدثه قال حدثني عبد الله بن مسعدة بن حكمة الفزاري من بني آل بدر قال انتقل معاوية من بعض كور الشام إلى بعض عمره، فنزل منزلا بالشام فبسط له على ظهر إجار مشرف على الطريق، فأذن لي فقعدت معه، فمرت القطورات والرحائل والجواري والخيول. فقال ابن مسعدة رحم الله أبا بكر لم يرد الدنيا ولم ترد الدنيا، وأما عمر أو قال ابن حنتمة فأرادت الدنيا ولم يردها، وأما عثمان فأصاب من الدنيا وأصابت منه، أما نحن فتمرغنا فيها. ثم كأنه ندم فقال والله إنه لملك آتانا الله إياه. حدثني أحمد عن علي بن محمد عن علي بن عبيد الله أنه قال كتب عمرو بن العاص إلى معاوية رضي الله عنه ما يسأله لابنه عبد الله بن عمرو ما كان أعطاه أباه من مصر، فقال معاوية أراد أبو عبد الله أن يكتب فهدر، أشهدكم أني إن بقيت بعده فقد خلعت عهده. قال وقال عمرو بن العاص ما رأيت معاوية متكئا قط واضعا يعني إحدى رجليه على الأخرى كاسرا عينه يقول الراجل إن تكلم إلا رحمته. قال أحمد قال علي بن محمد قال عمرو بن العاص لمعاوية يا أمير المؤمنين ألست أنصح الناس لك؟ قال بذلك نلت ما نلت. قال أحمد قال علي عن جويرية بن أسماء أن بسر بن أبي أرطاة نال من علي عند معاوية وزيد بن عمر بن الخطاب جالس، فعلاه بعصا فشجه. فقال معاوية لي زيد عمدت إلى شيخ من قريش بسرى عمدت إلى شيخ من قريش سيد أهل الشام فضربته؟ وأقبل على بسر فقال تشتم عليا وهو جده وابن الفاروق على رؤوس الناس وهو جده وابن الفاروق على رؤوس الناس أو كنت ترى طيب تشتم عليا وهو جده وابن الفاروق على رؤوس الناس أو كنت ترى أنه يصبر على ذلك؟ ثم أرضاهما جميعا. قال وقال معاوية إني لا أرفع نفسي من أن يكون ذنب أعظم من عفوي، وجهل أكثر من حلمي، أو عورة لا أواريها بستري، أو إساءة أكثر من إحساني. قال وقال معاوية زين الشريف العفاف قال: وقال معاوية: ما من شيء أحب إلي من عين خرارة في أرض خوارة. فقال عمرو بن العاص: ما من شيء أحب إلي من أن أبيت عروسا بعقيلة من عقائل العرب. فقال وردان مولى عمرو بن العاص: ما من شيء أحب إلي من الإفضال على الإخوان. فقال معاوية: وأنا أحق بهذا منك. قال: ما تحب فافعل. ماشي. حدثني أحمد عن علي عن محمد بن إبراهيم عن أبيه أنه قال: كان عامر معاوية على المدينة إذا أراد أن يبرد بريدا إلى معاوية أمر مناديه فنادى: من له حاجة يكتب لأمير المؤمنين؟ من له حاجة يكتب لأمير إلى أمير المؤمنين. فكتب زر بن حبيش أو أيمن بن خريم كتابا لطيفا ورمى به في الكتب، وفيه: إذا الرجال ولدت أولادها واضطربت من كبار أعضادها وجعلت أسقامها تعتادها فهي زروع قد دنا حصادها. فلما وردت الكتب عليه فقرأ هذا الكتاب قال: نعى إلي نفسي. قال: وقال معاوية: ما من شيء ألذ عندي من غيظ أتجرعه. قال: وقال معاوية لعبد الرحمن بن الحاكم بن أبي العاص: يا ابن أخي، إنك قد لهجت بالشعر، فإياك والتشبيه بالنساء، فتعر الشريفة والهجاء فتعر كريما وتستثير لئيما، والمدح فإنه طعمة الوقاح. ولكن افخر بمفاخر قومك، وقل من الأمثال ما تزين به نفسك وتؤدب به غيرك. حدثني أحمد عن علي أنه قال: قال الحسن بن محمد: نظر معاوية إلى الثما في عباءه فازدراه الثما، فقال: يا أمير المؤمنين، إن العباءة لا تكلمك، وإنما يكلمك من فيها. حدثني أحمد عن علي عن سليمان أنه قال: قال معاوية: رجلان إن مات لم يموتا، ورجل إن مات مات. أنا إن مت أو مت خلفني ابني، وسعيد إن مات خلفه عمرو، وعبد الله بن عامر إن مات مات. فبلغ مروان فقال: أما ذكر ابني عبد الملك؟ قالوا: لا. قال: ما أحب أن لي بابن ابنيهما. حدثني أحمد عن علي أنه
ذكر
قال:
ابنه
ابني
أما
عبد
ذكر
الملك، مروان، عفوا، ابني، أما ذكر ابني عبد الملك؟ قالوا: لا. قال: ما أحب أن لي بابن ابنيهما. حدثني أحمد قال عن علي أنه قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: قال رجل لمعاوية: أي الناس أحب إليك؟ قال: أشدهم لي تحبيبا إلى الناس. قال: وقال معاوية: الحلم. طيب. قال: وقال معاوية: العقل والحلم أفضل ما أعطي العبد، فإذا ذكر ذكر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا غضب كظم، وإذا قدر غفر، وإذا أساء استغفر، وإذا وعد أنجز. حدثني أحمد عن علي عن عبد الله وهشام بن سعد عن عبد الملك بن عمر أنه قال: أغلظ رجل لمعاوية فأكثر. فقيل له: أتحلم عنه؟ أتحلم عنه؟ أتحلم عن هذا؟ فقال: إني لا أحول بين الناس وألسنتهم ما لم يحول بيننا وبين ملكنا. حدثني أحمد عن علي عن محمد بن عمرو أنه قال: لام معاوية عبد الله بن جعفر على القناء، فدخل يوما على معاوية ومعه بديح، ومعاوية واضع رجلا على رجل. فقال عبد الله لبديح: إهن يا بديح. فتغنى فحرك معاوية رجله، فقال عبد الله: ما هي أمير المؤمنين؟ فقال معاوية: إن الكريم طروب. قال: وقدم عبد الله بن جعفر على معاوية ومعه سائب خاثر، وكان مولى لبني ليث، وكان فاجرا. فقال له: ارفع حوائجك. ففعل ورفع فيها حاجة سائب خاسر. فقال معاوية: من هذا؟ فخبره، فقال: ادخله. فلما قام على باب المجلس غنى: لمن الديار رسومها قفر، لعبت بها الأرواح والقطر، وخلا لها من بعد ساكنها حجج خلون ثمانين وعشر. والزعفران على ترائبها شريقا به اللبات والنحر نحر عفوا نحر. فقال: أحسنت. وقضى حوائجه. حدثني عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثني سليمان قال: حدثني عبد الله عن معمر، عبد الله عن معمر عن همام بن منبه أنه قال: سمعت من عباس رضي الله عنهما يقول: ما رأيت أحدا أخلق للملك من معاوية، إن كان لا يرد الناس منه على أرجاء واد رحب، ولم يكن كالضيق الخضخض والحصير، يعني ابن الزبير، ولم يكن كالضيق الخضخض الحصير، يعني ابن الزبير. حدثني عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني سليمان قال: حدثني عبد الله عن سفيان بن عيينة عن مجاهد عن الشعبي عن قبيصة بن جابر الأسدي أنه قال: ألا أخبركم من صحبت عمر بن الخطاب، فما رأيت رجلا أفقه فقها ولا أحسن مدارسة منه، ثم صحبت طلحة بن عبيد الله، فما رأيت رجلا أعطى للجزير من غير مسألة منه، ثم صحبت معاوية، فما رأيت رجلا أحب رفيقا ولا أشبه سريرة بعلانية منه، ولو أن المغيرة جعل في مدينة لا يخرج من أبوابها كلها إلا بالغدر لا خرج منها. خلافة يزيد. أستاذ الشيخ، إيه الكل إحنا أهم حاجة
الشيخ
البرام،
علي
أهم حاجة البرام
يقرأ أبو عمر
مش المبروم وعمر خلافة يزيد.
يقرأ لحد ما يصحى.
خلافة يزيد في معاوية، معاوية وفي هذه السنة بويع على يزيد بن معاوية بالخلافة بعد وفاة أبيه للنصف من رجب في قول بعضهم، وفي قول بعض لثمان بقين منهم، على ما ذكرناه قبل من وفاة والده معاوية. فأقر عبيد الله بن زياد على البصرة، والنعمان بن بشير على الكوفة، وقال هشام بن محمد عن أبي مخنف: ولي يزيد في هلال رجب سنة 60، وأمير المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وأمير الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري، وأمير البصرة عبيد الله بن زياد، وأمير مكة عمرو بن سعيد بن العاص. ولم يكن ليزيد همة حين ولي إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية الإجابة إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية الإجابة إلى بيعة يزيد حين دعا الناس إلى بيعته، وأنه ولي عهده بعده. والفراغ من أمرهم. تفضل.
حاضر صلى الله عليه وسلم. وفيه إليه قال: وقال هشام بن محمد عن أبي مخنف: ولي يزيد في هلال رجب سنة 60، وأمير المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وأمير الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري، وأمير البصرة عبيد الله بن زياد، وأمير مكة عمرو بن سعيد بن العاص. ولم يكن ليزيد همة حين ولي إلا بيعة النفر الذين أبوا
انت
على
بقى
معاوية
خلصت ليه؟
الإجابة. ده خلص؟
انت ليه بتنصب ليه؟
شوية
نعم.
قال: حين
وبعدين
دعا الناس إلى بيعتي، وأنه ولي عهده بعده، والفراغ من أمرهم، فكتب إلى الوليد: بسم الله الرحمن الرحيم، من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة: أما بعد، فإن معاوية كان عبدا من عباد الله أكرمه الله واستخلفه وقوله ومكن له، فعاش بقدر ومات بأجل، فرحمه الله، فقد عاش محمودا ومات برا تقيا والسلام. وكتب إليه في صحيفة كأنها أذن فأرة: أما بعد، فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام. فلما أتاه نعي معاوية فضع به وكبر عليه، فبعث إلى مروان بن الحكم فدعاه إليه. وكان الوليد يوم قدم المدينة قدمها مروان متكارها، فلما رأى ذلك الوليد منه شتمه عند جلسائه، فبلغ ذلك مروان فدس عنه وصرمه، فلم يزل كذلك حتى جاء نعي معاوية إلى الوليد. فلما عظم على الوليد هلاك معاوية وما أمر به من أخذ هؤلاء الرهط بالبيعة، فزع عند ذلك إلى مروان ودعاه. فلما قرأ عليه كتاب يزيد استرجع وترحم عليه، واستشاره الوليد في الأمر، وقال: كيف ترى النصنع؟ قال: فإني أرى أن تبعث الساعة إلى هؤلاء النفر فتدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة، فإن فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم، وإن أبوا قدمتهم فضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية. فإنهم إن علموا بموت معاوية وثب كل امرئ منهم في جانب وأظهر الخلافة والمنابذة ودعا إلى نفسه، ولا أدري. أما ابن عمر فإني لا أراه يرى القتال، ولا يحب أنه يولى على الناس إلا أن يدفع إليه هذا الأمر عفوا. فأرسل عبد الله بن عمرو
إلى عثمان، فأرسل عبد الله بن عمرو بن عثمان وهو إذ ذاك غلام حدث، وإليهما يدعوهما، فوجدهما في المسجد وهما جالسان، فأتاهما في ساعة لم يكن الوليد يجلس فيها للناس ولا يأتيانه في مثلها، فقال أجيب الأمير يدعوكما. فقال له انصرف الآن نأتيه. ثم أقبل أحدهما على الآخر، فقال عبد الله بن الزبير للحسين ظن فيما تراه بعث إلينا، ظن ولا تظن فيما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها. فقال الحسين قد ظننت أرى طاغيتهم قد هلك، فبعث إلينا ليأخذنا بالطاعة بالبيعة قبل أن يفشو في الناس الخبر. فقال أنا ما أظن غيره وأنا ما أظن غيره. قال فما تريد أن نصنع؟ قال أجمع فتيان الساعة، أجمع فتيان الساعة، ثم أمشي إليه، فإذا بلغت الباب احتبستهم عليه ثم دخلت عليه. قال فإني أخاف عليك إذا دخلت. قال لا آتيه إلا وأنا على الامتناع قادر. فقام فجمع إليه مواليه وأهل بيته، ثم أقبل يمشي حتى انتهى إلى باب الوليد، وقال لأصحابه إني داخل، فإن دعوتكم أو سمعتم صوته فقد علا فاقتحموا علي بأجمعكم، وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم. فدخل فسلم عليه بالإمرة ومروان جالس عنده. فقال حسين كأنه لا يظن ما يظن من موت معاوية: الصلة خير من القطيعة، أصلح الله ذات بينكما. فلم يجيباه في هذا الشيء بشيء، وجاء حتى جلس فأقرأه الوليد الكتاب، ونعى له معاوية ودعاه إلى البيعة. فقال حسين إنا لله وإنا إليه راجعون، ورحم الله معاوية وعظم لك الأجر. أما ما سألتني من البيعة فإن مثلي لا يعطى بيعته سرا، لا يعطي بيعته سرا، ولا أراك تجتزئ بها مني سرا دون أن نظهرها على رؤوس الناس علانية. قال أجل. قال فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة،
خرجت
دعوتنا فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة، دعوتنا مع الناس، فكان أمرا واحدا. فقال له الوليد وكان يحب العافية: فانصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة الناس. فقال له مروان: والله لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا، حتى تكثر القتل بينكم وبينه. احبس الرجل ولا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه. فوثب عند ذلك الحسين، فقال: يا ابن الزرقاء، أنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله وأثمت. ثم خرج فمر بأصحابه، فخرجوا معه حتى أتى منزله. فقال مروان للوليد: عصيتني؟ لا والله لا يمكنك من مثلها من نفسه أبدا. قال الوليد: وبخ غيرك يا مروان، إنك اخترت إلي التي فيها هلاك ديني. والله ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها، وأني قتلت حسينا. سبحان الله، أقتل حسينا إن قال لا أبايع؟ والله إني لا أظن امرأ يحاسب بدم حسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. فقال له مروان: فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت فيما صنعت. يقول هذا له وهو غير الحامل له على رأيه. وأما ابن الزبير
إذا
فقال:
كان
الآن
هذا رأيك
فإن كان هذا رأيك فقد أصبت فيما صنعت. يقول هذا له وهو غير الحامل له على رأيه. وأما ابن الزبير فقال: الآن آتيكم. ثم أتى داره فكمن فيها، فبعث الوليد إليه فوجدهم مجتمعا في أصحابه محترزا، فألح عليه بكثرة الرسل والرجال في إثر الرجال. فأما حسين فقال: كيف حتى كف حتى تنظر وننظر وترى ونرى. وأما ابن الزبير فقال: لا تعجلوني، فإني آتيكم أمهلوني. فألحوا عليهما عشيتهما تلك كلها وأول ليلهما، وكانوا على حسين أشد إبقاء. وبعث الوليد إلى ابن الزبير موالي له، فشتموه وصاحوا به: يا ابن الكاهلية، والله لتأتين الأمير أو لنقتلنك. فلبث بذلك نهاره كله وأول ليله يقول: الآن أجي. فإذا استحثوه قال: والله لقد اضطربت بكثرة الإرسال وتتابع هذه الرجال، فلا تعجلوني حتى أبعث إلى الأمير من يأتيني برأيه وأمره. فبعث إليه أخاه جعفر بن الزبير فبعث إليه أخاه جعفر بن الزبير، فقال: رحمك الله، كيف عن عبد الله؟ فإنك قد أفزعته وذعرته بكثرة
كف
رسلك.
عن عبد الله. كف
نعم سيد. كف عنه، كف عن عبد
كف
الله، كف عن عبد الله، كف عن عبد الله، فإنك قد أفزعته وذعرته بكثرة رسلك، وهو آتيك غدا إن شاء الله، فمر رسلك
رسلك.
رسلك رسلك فلينصرفوا عنا، فبعث اليهم فانصرفوا، وخرج ابن الزبير من تحت الليل فاخذ طريق الفرع، وهو اخوه
فرع
جعفر. نعم،
الفرع
الفرع هو اخوه جعفر، ليس معهما ثالث، وتجنب الطريق الاعظم مخافه الطلب، وتوجه نحو مكه. فلما اصبح بعث اليه الوليد فوجده قد خرج، فقال مروان: والله ان اخطا مكه فسرح
فسرح
في الرجال فسرح في اثره الرجال. فبعث راكبا من موالي بني اميه في 80 راكبا، فطلبوه فلم يقدروا عليه، فرجعوا فتشاغلوا عن حسين بطلب عبد الله يومهم ذلك حتى انسوا. ثم بعث الرجال إلى حسين عند المساء فقال: أصبحوا ثم ترون ونرى. فكفوا عنه تلك الليلة فكفوا عنه تلك الليلة لا
لا
فكفوا عنه فكفوا عنه تلك الليلة
كفو
ولم يلحوا فكفوا عنه تلك الليلة ولم يلحوا عليه. فخرج حسين من تحت ليلته، وهي ليلة الأحد يومان بقيا من رجب سنة 60، وكان مخرج ابن الزبير قبله بليلة، خرج ليلة السبت فأخذ طريق الفرع.
كودرا
أه؟
الفرع
الفرع. فبينما عبد الله بن الزبير يسير أخاه جعفرا، إذ تمثل جعفر بقول صبرة الحنظلي: وكان بني أم سيمسون ليلة ولم يبق من أعقابهم غير واحد،
وكل بني أم سيمون
قد سيمسون ليلة ولم يبق من أعقابهم غير واحد. فقال:
سيمسون
سيمسون ليلة ولم يبق من أعقابهم غير واحد. فقال عبد الله: سبحان الله، ما أردت إلا ما أسمع يا أخي. قال: والله يا أخي ما أردت به شيئا مما تكره. فقال: فذاك والله أكره إلى أن يكون جاء على لسانك
إلي
غير تعبد. فقال: وكأنه تطير منه. وأما الحسين فإنه خرج ببنيه وإخوته وبني أخيه، وجعل أهل بيته إلا محمد بن الحنفية، فإنه قال له: يا أخي، أنت أحب
وجل
الناس
أهل بيت وجل
وجل أهل بيته
لي لي
وجل أهل بيته
لي لي
وجل
وجل
ببنيه وإخوته وبني أخيه وجل أهل بيته إلا محمد بن الحنفية، فإنه قال له: يا أخي، أنت أحب الناس إلي وأعزهم علي، ولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك. تنحى بتبعاتك عن يزيد ابن معاوية وعن الأمصار ما استطعت، ثم ابعث رسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك، فإن بايعوا لك حمدت الله على ذلك، وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك، ولا يذهب به مروءتك ولا فضلك. إني أخاف أن تدخل مصرا من هذه الأمصار وتأتي جماعة من الناس فيختلفون بينهم، فمنهم
يا جماعة
هو وتأتي جماعة من الناس فيختلفون بينهم فمنهم طائفة معك وأخرى عليك، فيقتتلون فتكون لأول الأسنة. فإذا خير هذه الأمة كلها نفسا وأبا، وأما أضيعها دما وأذلها أهلا. قال له الحسين: فإني ذاهب يا أخي.
ضعها
قال: نعم.
أضيعها وأذلها
وأما أضيعها دما وأذلها أهلا. قال له الحسين: فإني ذاهب يا أخي. قال: فانزل مكة فإن اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك، وإن نبت بك لحقت بالرمال وشعف الجبال، وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير أمر الناس وتعرف عند ذلك الرأي، فإنك أصوب ما تكون رأيا وأحزمه عملا حين تستقبل الأمور مستقبلا، ولا تكون الأمور عليك أبدا أشكل منها حين تستدبرها استدبارا. قال: يا أخي، قد نصحت فأشفقت، فأرجو أن يكون رأيك سديدا موفقا. قال أبو مخنف: وحدثني عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن أبي سعيد المقبري أنه قال: نظرت إلى الحسين داخلا مسجد المدينة، وإنه ليمشي وهو معتمد على رجلين، يعتمد على هذا مرة وعلى هذا مرة، فهو يتمثل بقول ابن مفرغ ولا عين عندي غاية غاية مفرغ: لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا
ولا دعيت يزيدا
ولا دعيت يزيدا يوم أعطى من المهابة ضيما والمنايا يصدنا أن أحيد. قال فقلت بنفسي والله ما أتمثل بهذان البيتين إلا لشيء يريد. قال فما مكث إلا يومين حتى بلغني أنه صار إلى مكة. ثم إن الوليد بعث إلى عبد الله بن عمر فقال بايع ليزيد. فقال إذا بايع الناس بايعت. فقال رجل ما يمنعك أن تبايع؟ إنما تريد أن يختلف الناس فيقتتلوا ويتفانوا. فإذا جهدهم ذلك قالوا عليك بعبد الله بن عمر، فلم يبقى غيره فبايعوه. قال عبد الله ما أحب أن يقتتل ولا يختلف ولا يتفانى، ولكن إذا بايع الناس ولم يبق غيري بايعته. قال فتركوه وكانوا لا يتخوفونه. قال ومضى ابن الزبير حتى أتى مكة عليها عمرو بن سعيد، فلما دخل مكة قال إنما أنا عائذ ولم يكن يصلي بصلاتهم ولا يفيض بإفاضتهم. كان يقف هو أصحابه
يفيض
ناحية ثم نعم ولا
يفيض
يفيض بإفاضتهم. كان يقف هو أصحابه ناحية ثم يفيض بهم وحده ويصلي بهم وحده. قال فلما صار الحسين نحو مكة قال فخرج بها منها خائفا يترقب. قال ربي الآية فخرج منها خائفا يترقب. قال ربي نجني من القوم الظالمين. فلما دخل مكة قال ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ذكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمر بن سعيد. وفي هذه السنة عازل يزيد الوليد بن عتبة عن المدينة، عازله في شهر رمضان فأقر عليها عمرو بن سعيد الأشدقي.
دقة
الأشدقة. وفيها قدم عمرو بن سعيد بن العاص المدينة في رمضان، فزعم الواقدي أن ابن عمر لم يكن بالمدينة حين ورد نعي معاوية حين ورد نعي معاوية وبيعة يزيد على الوليد. وأن ابن الزبير والحسين لما دعي إلى البيعة ليزيد أبيا وخرجا من ليلتهما إلى مكة، فلقيهما ابن عباس وابن عمر جائيين من مكة، فسألاهما ما وراءكما؟ قال موت معاوية والبيعة ليزيد. فقال لهما ابن عمر اتقي الله ولا تفرق جماعة المسلمين. وأما ابن عمر فقدما فأقام أياما، فانتظر حتى جاءت البيعة من البلدان، فتقدم إلى الوليد بن عتبة فبايعه وبايعه ابن عباس. وفي هذه السنة وجه عمرو بن سعيد عمرو بن الزبير إلى أخيه عبد الله بن الزبير لحربه. ذكر الخبر عن ذلك، ذكر محمد بن عمر أن عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق قدم المدينة في رمضان سنة 60، فدخل عليه أهل المدينة، فدخلوا على رجل عظيم الكبر مفوه عظيم الكبر مفوه
عظيم
على رجل عظيم الكبر مفوه. قال محمد بن عمر حدثنا هشام بن سعد عن شيبة بن نصاح قال كانت الرسل تجري بين يزيد بن معاوية وابن الزبير في البيعة، فحلف يزيد ألا يقبل منه حتى يؤتى به في جامعة، وكان الحارث بن خالد المخزومي على الصلاة فمنعه ابن الزبير. فلما منعه كتب يزيد إلى عمرو بن سعيد أن يبعث جيشا إلى ابن الزبير. وكان عمرو بن سعيد لما قدم المدينة ولي شرطته ولا شرطته عمرو بن الزبير. فلما كان يعلم ما بينه وبين عبد الله بن الزبير من البغضاء نعم لما كان يعلم ما بينه وبين عبد الله بن الزبير من البغضاء، فأرسل إلى نفر من أهل المدينة فضربهم ضربا شديدا. قال محمد بن عمر حدثني شرحبيل بن أبي عون عن أبيه أنه قال نظر إلى كل من كان يهوي هوى بن الزبير فضربه، وكان ممن ضرب المنذر
يهوى
وكان
يهوى
هوى بن الزبير فضربه، وكان ممن ضرب المنذر بن الزبير وابنه محمد بن المنذر وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وعثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام وخبيب بن عبد الله بن الزبير ومحمد بن عمار بن ياسر، فضربهم 40 إلى 50 إلى 60، وفر منه عبد الرحمن بن عثمان وعبد الرحمن بن عامر بن سهل في أناس إلى مكة. فقال لعمر بن الزبير من رجل نوجهه إلى أخيك؟ قال لا توجه إليه رجلا أبدا أنكأ له مني. فأخرج لأهل الديوان عشرات، وخرج من موالي أهل المدينة ناس كثير، وتوجه معه أنيس بن عمرو الأسلمي في 700، فوجه في مقدمته فعسكر بالجرف. فجاء مروان بن الحكم إلى عمرو بن سعيد فقال لا تغزو مكة واتق الله ولا تحل حرمة البيت، وخل ابن الزبير فقد كبر، فهذا له 64 سنة وهو رجل لد وخل ابن الزبير فقد كبر فهذا له 64 سنة وهو رجل لجوج، والله لم تقتلوه ليموتن. فقال عمرو بن الزبير والله لنقاتلنه ولنغزونه في جوف الكعبة على رغم أنف من رغم. فقال مروان والله إن ذلك ليسوءني. فصار أنيس بن عمرو الأسلمي حتى نزل نعم
ليسوءني
ليسوءني فصار قيس بن عمرو الاسلمي حتى نزل بذي طوى، وسار عمرو بن الزبير حتى نزل بالابطح، فارسل عمرو بن الزبير الى اخيه بريمين الخليفه، واجعل في عنقك جامعه. نعم،
بر يمين الخليفه،
كلمه واحده، بر يمين الخليفه،
بر فعل امر،
بر يمين الخليفه، واجعل في عنقك جامعه من فضه لا ترى ولا يضرب الناس بعضهم بعضا، واتق الله فإنك في بلد الحرام. قال ابن الزبير: موعدك المسجد. فأرسل ابن الزبير عبد الله بن صفوان الجمحي إلى أنيس بن عمرو من قبل ذي طوى، وكان قد ضوى إلى عبد الله بن صفوان قوم ممن نزل حول مكة، فقاتلوا أنيس بن عمرو، فهزم أنيس بن عمرو أقبح هزيمة، وتفرق عن عمرو جماعة أصحابه، فدخل دار علقمة، فأتاه عبيدة بن الزبير فأجاره، ثم جاء إلى عبد الله بن الزبير فقال: إني قد أجرته. فقال: أتجير من حقوق الناس؟ هذا ما لا يصلح. قال محمد بن عمر: فحدثت هذا الحديث محمد بن عبيد بن عمير، فقال: أخبرني. نعم، فحدثت هذا الحديث محمد بن عبيد بن عمير، فقال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: كتب يزيد بن معاوية إلى عامر بن سعيد أن استعمل عمرو بن الزبير على جيش، وابعثه إلى ابن الزبير، وابعث معه أنيس بن عمرو. قال: فصار عمرو بن الزبير حتى نزل في داره عند الصفا، ونزل أنيس بن عمرو بذي طوى، فكان عمرو بن الزبير يصلي بالناس، ويصلي خلفه عبد الله بن الزبير، ثم فإذا انصرف شبك أصابعه في أصابعه، ولم يبق أحد من قريش إلا أتى عمرو بن الزبير، وقعد عبد الله بن صفوان، فقال: ما لي لا أرى عبد الله بن صفوان، أما والله لئن سرت إليه ليعلمن أن بني جمح ومن ضوى إليه من غيرهم قليل. فبلغ عبد الله بن صفوان كلمته هذه فحركته، فقال لعبد الله بن الزبير: إني أراك كأنك تريد البقي على أخيك. فقال عبد الله: أنا أبقي عليه يا أبا صفوان، والله لو قدرت على عون الذر عليه لاستعنت بها عليه. فقال ابن صفوان: فأنا أكفيك أنس بن عمرو، فاكفني أخاك. قال ابن الزبير: نعم. فسار عبد الله بن صفوان إلى أنيس بن عمرو وهو بذي طوى، فلاقاه في جمع كثير من أهل مكة وغيرهم من أهل الأعوان، فهزم أنيس بن عمرو ومن معه، وقتلوا مدبرهم وأجهزوا على جريحهم. وسار عصر بن عبد الرحمن إلى عمرو، وتفرق عنه أصحابه حتى تخلص إلى عمرو بن الزبير، فقال عبيدة بن الزبير لعمر: تعال أنا أجيرك. فجاء عبد الله بن الزبير فقال: قد أجرت عمرا فأجره لي. فأبى أن يجيره، وضربه بكل من كان ضرب بالمدينة، وحبسه بسجن عارم. قال الواقدي: قد اختلفوا علينا في حديث عمرو بن الزبير، وكتبت كل ذلك. حدثني خالد بن إلياس قال عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم قال: لما قدم عمرو بن سعيد المدينة واليا، قدم في ذي القعدة سنة 60، فولى عمرو بن الزبير شرطته، وقال: قد أقسم أمير المؤمنين ألا يقبل بيعة بن الزبير إلا أن يؤتى به في جامعة، فليبر يمين أمير المؤمنين، فإني أجعل جامعة خفيفة من ورق أو ذهب، ويلبس عليها برنوسا ولا ترى إلا أن يسمع صوتها. قال: خذها، فليست للعزيزة بخطة، وفيها مقال لامرئ متذلل. عامر: إن القوم ساموك خطة، ومالك في الجيران عزل معذل. قال محمد: وحدثني الرياح بن مسلم عن أبيه أنه قال: بعث إلى عبد الله بن الزبير عمرو بن سعيد، فقال له أبو شريح: لا تغزو مكة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أذن الله لي في القتال بمكة ساعة من نهار، ثم عادت كحرمتها. فأبى عمرو أن يسمع قوله، وقال: نحن أعلم بحرمتها منك أيها الشيخ. فبعث عمرو جيشا مع عمرو، ومعه أنيس بن عمرو الأسلمي، وزيد غلام محمد بن عبد الله بن الحارث بن هشام، وكانوا نحو 2000، فقاتلهم أهل مكة، فقتل آن أنيس بن عمرو والمهاجر مولى القلمس في ناس كثير، وهزم جيش عمرو. فجاء عبيدة بن الزبير فقال لأخيه عمرو: أنت في ذمتي وأنا لك جار. فانطلق به إلى عبد الله، فدخل على ابن الزبير فقال: ما هذا الدم الذي في وجهك يا خبيث؟ فقال عمرو: لسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدم. ده المتنبي ولا ايه؟
تقتل الدماء.
الدماء. فحبسه أخفر عبيدة وقال: أمرتك أن تزير هذا الفاسق المستحل لحرمات الله. ثم أقاد عمرا من كل من ضربه إلا المنذر وابنه، فإنهما أبى أن يستقيد، ومات تحت السياط. قال: وإنما سمي سجن عارم لعبد كان يقال له زيد عارم، فسمي السجن به. وحبس ابن الزبير أخاه عمرا فيه. قال الواقدي: حدثنا عبد الله بن أبي يحيى عن أبيه أنه قال: كان مع أنيس بن عمرو 2000. وفي هذه السنة وجه أهل الكوفة الرسل إلى الحسين وهو بمكة يدعونه إلى القدوم عليهم، فوجه إليهم ابن عمه مسلم ابن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه. ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين للمصير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل رضي الله عنه. قال: حدثني زكريا بن يحيى الضرير قال: حدثنا احمد بن جناب بن المصري ويكن ابو الوليد قال: حدثنا خالد بن يزيد بن اسد بن عبد الله القصري قال: حدثنا عمار الدهني قال: قلت لابي جعفر: حدثني بمقتل الحسين حتى كاني حضرته. قال: مات معاوية والوليد بن عتبة بن ابي سفيان على المدينة. مات معاوية والوليد بن والوليد
والوليد
آه مات معاوية والوليد بن عقبة بن أبي سفيان على المدينة، فأرسل إلى الحسين بن علي ليأخذ بيعته، فقال له: أخرني وارفق. فأخره فخرج إلى مكة، فأتاه أهل الكوفة ورسلهم: إن قد حبسنا أنفسنا عليك ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي، فأقدم علينا. وكان النعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة. نعم، فاقدم علينا. وكان النعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة. قال: فبعث الحسين إلى مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عمه، قال له: سر إلى الكوفة فانظر ما كتبوا به إلي، فإن كان حقا خرجنا إليهم. فخرج مسلم حتى أتى المدينة، فأخذ منها دليلين، فمر به على البرية
في
البرية البرية في البرية، في البرية، فأصابهم عطش، فمات أحد الدليلين. وكتب مسلم إلى الحسين ليستعفيه، فكتب إليه الحسين أن امضي إلى الكوفة، فخرج حتى قدمها، ونازل على رجل من أهلها يقال له ابن عوسجة. قال: فلما تحدث أهل الكوفة بمقدمه دبوا إليه، فبايعه منهم 12,000. قال: فقام رجل من من يهوى يزيد بن معاوية إلى النعمان بن بشير، فقال له: إنك ضعيف أو متضعف فقد فسد البلاد. فقال له النعمان: أن أكون ضعيفا وأنا في طاعة الله أحب إلي من أن أكون قويا في معصية الله، وما كنت لأهتك سترا ستره الله. فكتب بقول النعمان إلى يزيد، فدعا مولا له يقال له سرجون، وكان يستشيره، فأخبره الخبر. فقال له: أكنت قابلا من معاوية لو كان حيا؟ قال: نعم. قال: فاقبل مني، فإنه ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زياد. فولها إياه. وكان يزيد عليه ساخطا، وكان هم بعزله عن البصرة، فكتب إليه برضائه وأنه قد ولاه الكوفة مع البصرة، وكتب إليه أن يطلب مسلم بن عقيل فيقتله إن وجده. قال: فأقبل عبيد الله في وجوه أهل البصرة حتى قدم الكوفة متلثما، ولا يمر على مجلس من مجالس فيسلم إلا قالوا: عليك السلام يا ابن بنت رسول الله. وهم يظنون أنه الحسين بن علي، حتى نزل القصر فدعا مولا له فأعطاه 3000. وقال له: اذهب حتى تسأل عن الرجل الذي يبايع له، الذي يبايع له أهل الكوفة، فأعلمه أنك رجل من أهل حمص، جئت لهذا الأمر، هذا مال تدفعه إليه ليتقوى. فلم يزل يتلطف ويرفق به حتى دل على شيخ من أهل الكوفة يلي البيعة، فلقيه فأخبره. فقال له الشيخ: لقد سرني لقاؤك إياي وقد ساءني، فأما ما سرني من ذلك فما هداك الله له، وأما ما سأني فإن أمرنا لم يستحكم بعد، فأدخله إليه. فأخذ منه المال وبايعه، ورجع إلى عبيد الله فأخبره. فتحول مسلم حين قدم عبيد الله بن زياد من الدار التي كان فيها إلى منزل هاني بن عروة المرادي، وكتب مسلم بن عقيل إلى الحسين بن علي يخبره ببيعة 12,000 من أهل الكوفة ويأمره بالقدوم. وقال عبيد الله لوجوه أهل مكة: ما لي أرى هاني أبن عروة لم يأتني في من أتاني. قال: فخرج إليه محمد بن الأشعث في ناس من قومي، وهو على باب داره، فقالوا: إن الأمير قد ذاكرك واستبطأك، فانطلق إليه. فلم يزال بي حتى ركب معهم وصار حتى دخل على عبيد الله عنده شريح القاضي. فلما نظر إليه قال لشريح: أتتك بحائن رجلاه أتتك
بحائن رجلاه
بحائن رجلاه فلما سلم عليه قال: يا هانئ، أين مسلم؟ قال: ما أدري. فأمر عبيد الله مولاه صاحب الدراهم فأمر فأمر عبيد الله مولاه نعم فأمر عبيد فأمر عبيد الله مولاه
صاحب
صاحب الدراهم
الدراهم
فخرج مولاه صاحب الدراهم
ب
صاحب الدراهم فخرج إليه. فلما رآه قطع به، فقال: أصلح الله الأمير، والله ما دعوته إلى منزلي، ولكنه جاء فطرح نفسه علي. قال: أتني به. قال: والله لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه. قال: أذنوه إلي. فأذني فضربه على حاجبه فشده. قال: وأهو هانئ. قال: وأهو هانئ إلى سيف شرطي ليسله. فدفع عن ذلك وقال: قد أحل الله دمك. فأمر به فحبس في جانب القصر. وقال غير ابن جعفر: الذي جاء بهاني بن عروة إلى عبيد الله زياد بن زياد إلى عبيد الله بن زياد عمرو بن الحجاج الزبدي. ذكر من قال ذلك: قال حدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا أبو قتيبة، قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث، قال حدثنا عمارة بن عقبة بن أبي معيط، فجلس في مجلس ابن زياد فحدث. قال: طردت اليوم حمرا فأصبت منها حمارا فعقرته. فقال له عمرو بن الحجاج الزبدي: إن حمارا تعقره أنت لحمار حائن. فقال: ألا أخبرك بأحيان من هذا كله؟ رجل جيء بأبيه كافرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يضرب عنقه. فقال: يا محمد، فمن للصبية؟ قال: النار. فأنت من الصبية وأنت في النار. قال: فضحك ابن زياد. راجع الحديث إلى حديث عمار الدهني عن أبي جعفر قال: فبين هو كذلك إذا خرج الخبر إلى مدحج، فإذا على باب القصر جلبة فسمعها عبيد الله، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مدحج. فقال لشريح: أخرج إليهم فأعلمهم أني إنما حبسته لأسائله. وبعث عينا عليه من مواليه يسمع ما يقول. فمر بهاني بن عروة فقال له: فمر بهاني بن عروة فمر بهاني بن عروة فقال له: هانئ، اتق الله يا شريح، فإنه قاتلي. فخرج شريح قام على باب القصر فقال: لا بأس عليه، إنما حبسه الأمير ليسائله. فقالوا: صدق، ليس على صاحبكم بأس. فتفرقوا. فأتى مسلما الخبر فنادى بشعاره، فاجتمع إليه 4,000 من أهل الكوفة. فقدم مقدمته وعبى ميمنته وميسرته، وصار في القلب إلى عبيد الله، وبعث عبيد الله إلى وجوه أهل مكة الكوفة فجمعهم عنده في القصر. فلما صار إليه مسلم فانتهى إلى باب القصر أشرفوا على 20، فجمعوا يكلمونه ويردونه. فجعل أصحاب مسلم يتسللون حتى أمسى في 500. فلما اختلف الظلام ذهب أولئك أيضا. فلما رأى مسلم أنه قد بقي وحده يتردد في الطرق أتى بابا فنزل عليه. فخرجت إليه امرأة فقال لها: اسقيني. فسقته ثم دخلت فمكثت إن ما شاء الله، ثم خرجت فإذا هو على الباب. قالت: يا عبد الله، إن مجلسك مجلس ريبة مجلس ريبة، فقم. قال: إني أنا مسلم بن عقيل، فهل عندك مأوى؟ قالت: نعم، ادخل. وكان ابنها مولى لمحمد بن الأشعث. فلما علم به الغلام انطلق وكان
ابنه
وكان ابنها مولا لمحمد بن الأشعث، فلما علم به الغلام انطلق إلى محمد فأخبره، فانطلق محمد إلى عبيد الله فأخبره، فبعث عبيد الله عمرو بن حريث المخزومي، وكان صاحب شرطه إليه، ومعه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، فلم يعلم مسلم حتى أحيط بالدار، فلما رأى ذلك مسلم خرج إليهم بسيفه فقاتلهم، فأعطاه عبد الرحمن أمانة فأمكن من يده، فجاء به إلى عبيد الله فأمر به فأصعد إلى أعلى القصر، فضربت عنقه وألقي جثته إلى الناس، وألقى جثته إلى الناس وأمر بهان فسحب إلى الكناسة فصلب هنالك. وقال شاعرهم في ذلك: فإن كنت
لا تدرين ما الموت فنظر إلى في السوق وابن عقيل
أصاب أمر الإمام فأصبح أحاديث من يسعى بكل سبيل أيركب أسماء الهماليج آمنا وقد طلبته مذحج بذحول. وأما أبو مخنف فإنه ذكر من قصة مسلم بن عقيل وشخوصه إلى الكوفة ومقتله قصة هي أشبع وأتم من خبر عمار الدهني عن أبي جعفر الذي ذكرناه. ما حدثت عن هشام بن محمد عنه قال: حدثني عبد الرحمن بن جندب قال: حدثني عقبة بن سمعان مولى الرباب ابنة امرئ القيس الكلبية امرأة حسين، وكانت مع سكينة ابنة حسين وهو مولى لأبيها، وهي إذ ذاك صغيرة. قال: خرجنا فلازمنا الطريق الأعظم، فقال للحسين أهل بيته: لو تنكبت الطريق الأعظم كما فعل ابن الزبير لا يلحق الطلب. قال: لا والله لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو أحب إليه. قال: فاستقبلنا عبد الله بن مطيع، فقال الحسين: جعلت في ذاك أين تريد؟ قال: أما الآن فإني أريد مكة، وأما بعدها فإني أستخير الله. قال: خار الله لك وجعلنا في ذاك، فإذا أنت أتيت مكة فإياك أن تقرب الكوفة، فإنها بلدة مشؤومة، بها قتل أبوك وخذل أخوك واغتيل بطعنة كانت تأتي على نفسه، إلزم الحرم، فإنك سيد العرب لا يعدل بك والله أهل الحجاز أحدا، ويتداعى إليك الناس من كل جانب، لا تفارق الحرم فداك عمي وخالي، فوالله لئن هلكت لنسترقن بعدك. فأقبل حتى نزل مكة، فأقبل أهلها يختلفون إليه ويأتونه ومن كان بها من المعتمرين، وأهل الآفاق وابن الزبير بها قد لزم الكعبة، فهو قائم يصلي عندها عامة النهار ويطوف، ويأتي حسينا في من يأتيه، فيأتيه اليومين المتواليين، ويأتيه بين كل يومين مرة، ولا يزال يشير عليه بالرأي، وهو أثقل خلق الله على ابن الزبير، قد عرف أن أهل الحجاز لا يبايعونه ولا يتبايعونه أبدا ما دام حسين بالبلد، وإن حسينا أعظم في أعينهم وأنفسهم منه وأطوع في الناس منه. فلما بلغ أهل الكوفة هلاك معاوية، أرجف أهل العراق بيزيد وقالوا: قد امتنع حسين وابن الزبير ولحق بمكة. فكتب أهل الكوفة لحسين وعليهم النعمان بن بشير. قال أبو مخنف: فحدثني الحجاج بن علي عن محمد بن بشير الهمداني قال: اجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن الصرد، فذكرنا هلاك معاوية فحمدنا الله عليه، فقال لنا سليمان بن الصرد: إن معاوية قد هلك، وأن حسين قد تقبض على القوم ببيعته، وقد خرج إلى مكة، وأنتم شيعته وشيعة أبيه، فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدوا عدوه فاكتبوا إليه، وإن خفتم الوهلة والفشل فلا تغر الرجل من نفسه. قالوا: لا، بل نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه. قال: فاكتبوا إليه. فكتبوا إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، لحسين بن علي من سليمان بن سرد والمسيب بن النجية ورفاعة بن شداد وحبيب بن مغاهر وشيعاته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة، سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فالحمد لله الذي قاصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزى على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها، وجعل ما الله دولة دين جبابراتها وأغنيائها، فبعدا له كما بعد الثمود. إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله، إنه ليس علينا إمام إمام إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق على الحق. والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نعم،
وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها،
دولة بين جبابرتها وأغنيائها، فبعدا له كما بعد الثمود. وإنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه في الشام إن شاء الله، والسلام ورحمة الله عليك. قال ثم صرحنا بالكتاب مع عبد الله بن سبع الهمداني وعبد الله بن وال، وأمرناهما بالنجاء، فخرج الرجلان مسرعين حتى قدم على حسين لعشر مضينا من شهر رمضان بمكة، ثم لبثنا يومين، ثم صرحنا إليه قيس بن مسر الصيداوي وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحبي وعمارة بن عبيد السلولي، فحملوا معه نحو من 53 صحيفة، الصحيفة من الرجل والاثنين والأربعة. قال ثم لبثنا يومين آخرين، ثم صرحنا إليه هاني ابن هاني السبيعي وسعيد سعيد بن عبد الله الحنفي. وكتبنا معهما بسم الله الرحمن الرحيم لحسين بن علي من شيعته من المؤمنين والمسلمين، أما بعد فحي هلا، فإن الناس ينتظرونك ولا رأي لهم في غيرك، فالعجل العجل والسلام عليك. وكتب شبث بن ربعي وحجار بن أبجر، نعم شبث بن شبث، وكتب
شبث بن ربعي،
نعم، وكتب شبث بن ربعي وحجار بن أبجر ويزيد بن الحارث بن يزيد بن يزيد لا ويزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم وعزرة بن قيس وعمر بن الحجاج الزبيدي ومحمد بن عمير التميمي. أما بعد فقد اقضر الجناب وأينعت الثمار وطمت الجماء وطمت الجمام
الجمام
وطمت الجمام، فإذا شئت فاقدم على جند لك مجند، نعم
جند
على جند لك مجند، والسلام عليك. وتلاقت الرسل كلها عنده فقرأ الكتب وسأل الرسل عن أمر الناس، ثم كتب مع هاني بن هاني السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي، وكان آخر الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. من حسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أما بعد فإن هانئا وسعيدا قدم علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالت وقد فهمت الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة جل لكم إنه ليس إنه ليس علينا إمام،
أو مقالة جلكم ابتداء،
ومقالة جلكم
إنه ليس
علينا إمام، فأقبل على الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق، وقد بعثت إليك أخي وابن إليك وابن عمي، وقد بعثت إليكم أخي وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن كتب إلي أنه قد أجمع رأي ملائكم وذوي الفضل والحجة منكم على مثل ما قدمت علي به رسلكم، وقرأت في كتبكم أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلا العامل بكتاب الله والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله، والسلام. قال أبو مخنف وذكر أبو إسحاق الراسبي أبو المخارق الراسبي، قال اجتمع ناس من الشيعة بالبصرة في منزل امرأة من عبد القيس يقال لها ماريا ابنة سعد أو منقذ أياما، وكانت تشيع، وكان منزلها لهم مألفا يتحدثون فيه، وقد بلغ ابن زياد إقبال الحسين. فكتب إلى عامله بالبصرة أن يضع المناظر ويأخذ. قال فأجمع يزيد بن نبيت الخروج وهو من عبد القيس إلى الحسين، وكان له بنون عشرة. فقال
أن يضع إياكم المناظر ويأخذ بالطريق،
مش عارف. ويأخذ
ويأخذ بالطريق
بالطريق
أحسن
الله عليكم. قال فأجمع يزيد بن نبيت الخروج وهو من عبد القيس إلى الحسين، وكان له بنون عشرة. فقال أيكم يخرج معي؟ فانتدب معه ابنان له بنون عشرة. فقال أيكم يخرج معي؟ فانتدبه ابنان له عبد الله وعبيد الله. فقال لأصحابه في بيت تلك المرأة: إني قد أزعمت على الخروج وأنا خارج. فقالوا له: إنا نخاف عليك أصحاب ابن إنا نخاف عليك أصحاب ابن زياد. فقال: إني والله لو قد استوت أخفافهما بالجدد لهن علي طلب من طلبني قال ثم خرج فتقدى في الطريق حتى انتهى إلى حسين، فدخل في رحله بالأبطح. وبلغ الحسين مجيئه فجعل يطلبه، وجاء الرجل إلى رحل الحسين، فقيل له: قد خرج إلى منزلك. فأقبل في أثره، ولما لم يجده الحسين جلس في رحله ينتظره. وجاء البصري فوجده في رحله جالسا، فقال: بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. قال فسلم عليه وجلس إليه، فخبره بالذي جاء له، فدعا له بخير. ثم أقبل معه حتى أتى فقاتل معه، فقتل معه هو ابنه. ثم دعا مسلم بن عقيل، ثم دعا مسلم بن عقيل فسرحه مع قيس بن مسهر الصيداوي وعمارة ومع قيس بن مسهر الصيداوي وعمارة بن عبيد السلولي وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحبي. فأمره بتقوى الله وكتمان أمره ولطفي، فإن رأى الناس مجتمعين مستوثقين عاجل إليه بذلك. فأقبل مسلم حتى أتى المدينة، فصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وودع من أحب من أهله. ثم استأجر دليلين من قيس فأقبل به، فضل الطريق وجارا، وأصابهم عطش شديد. وقال الدليلان: هذا الطريق حتى تنتهي إلى الماء، وقد كادوا أن يموتوا عطشا. فكتب مسلم بن عقيل مع قيس بن مسلم الصيدوي إلى حسين، وذلك بالمضيق من بطن الخبيث. أما بعد، فإني أخرج من المدينة معي دليلا. من بطن الخبيث. أما بعد، فإني أقبلت من المدينة معي دليلان لي، فجار عن طريقي وضل واشتد علينا العطش، فلم يلبث أن مات. وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء، فلم ننجو إلا بحشاشة أنفسنا. وذلك الماء بمكان يدعى المضيق من بطن الخبيث. وقد تطهرت من وجهي هذا الخبيث
بالتاء.
الأولى الخبيث
بالتاء المثنى الاثنين
كلها بالتاء. أما بعد، فإني أقبلت من المدينة معي دليلان لي، خلصنا. وذلك الماء بمكان يدعى المضيق من بطن الخبيث. وقد تطهرت من وجهي هذا، فإن رأيت أعفيتني منه وبعثت غيري والسلام. فكتب إلي حسين: أما بعد، فقد خشيت ألا يكون حملك على الكتاب إلي في الاستعفاء من الوجه الذي وجهتك له إلا الجبن، فامضي لوجهك الذي وجهتك له والسلام عليك. فقال مسلم لمن قرأ الكتاب: هذا ما لست أتخوفه على نفسي. فأقبل كما هو حتى مر بماء لطيء، فنزل بهم ثم ارتحل منه. ثم رجل، فإذا رجل يرمي الصيد، فنظر إليه قد رمى ظبيا حين أشرف له فصرعه. فقال مسلم: يقتل عدونا إن شاء الله. ثم أقبل مسلم حتى دخل الكوفة، فنزل دار المختار بن أبي عبيد، وهي التي تدعى اليوم دار مسلم بن المسيب. وأقبلت الشيعة تختلف إليه، فلما اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب حسين، فأخذوا يبكون. فقام عابس بن أبي شبيب الشاكري، فحمد الله وأثنى عليه، ثم شبيب
أبي شبيب
فقام عابس بن أبي شبيب الشاكري فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أخبرك عن الناس ولا أعلم ما في أنفسهم وما أغر فإني لا أخبرك عن الناس ولا أعلم ما في أنفسهم ولا أغرك منهم والله لا أح... لا ولا
وما أغرك
وما أغرك منهم والله لا أحدثنك عما أنا
وما موطن أغرك
وما أغرك
لا،
منه؟
أغر
يرك
أغر غر أغرك. نعم
وما أغرك منهم. والله لا أحدثنك عما أنا موطن نفسي عليه، والله لأجيبنكم إذا دعوتم، ولا أقاتلن معكم عدوكم، ولا أضربن بسيفي دونكم حتى ألقى الله، ولا أريد بذلك إلا ما عند الله. فقام حبيب بن مظاهر
فقعتي ها
الفقعسي،
ها
فقام الله
الفا
الفقعسي الفقعسي فقال رحمك الله: قد قضيت ما في نفسك بواجز من قولك. ثم قال: وأنا والله الذي لا إله إلا هو على مثل ما هذا عليه. ثم قال الحنفي: مثل ذلك. قال الحجاج: فقال الحجاج بن علي: فقلت لمحمد بن بشر: فهل كان منك أنت قول؟ فقال: إن كنت لا أحب أن يعز الله أصحابي بالظفر، وما كنت لأحب أن أقتل وكرهت أن أكذب. واختلفت الشيعة إليه حتى علم مكانه. فبلغ ذلك النعمان بن بشير. قال أبو مخنف: حدثني نمير بن وعلة عن أبي الوداك أنه قال: خرج إلينا النعمان بن بشير فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولا تسارعوا في الفتنة والفرقة، فإنما فيهما يهلك الرجال وتسفك الدماء والأموال.
فإن فيهما
يهلك الرجال
يهلك
وتسفك
الرجال.
يهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الأموال. وكان حليما ناسكا يحب العافية. قال: إني لم أقاتل من لم يقاتلني، ولا أثب على من لا يثب علي، ولا أشاتمكم، ولا أتحرش بكم، ولا أخذ بالقرف ولا الظنة ولا التهمة، ولكنكم إن أبديتم صفحاتكم لي، ونكثتم بيعتكم، وخالفتم إمامكم، فوالله الذي إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه في جدي، ولو لم يكن لي منكم ناصر، أما إني أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرضيه الباطل. قال: فقام إليه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي حليف بني أمية، فقال: إنه لا يصلح ما ترى إلا الغش الغشم الغشم
قسم
الغشم إن هذا الذي أنت فيما بينك وبين عدوك رأي المستضعفين. فقال: أن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب إلي من أن أكون من الأعزين في معصية الله. ثم نزل وخرج عبد الله بن مسلم وكتب إلى يزيد بن معاوية: أما بعد، فإن مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة، فبايعته الشيعة للحسين بن علي، فإن كان لك بالكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويا ينفذ أمرك ويعمل مثل عملك في عدوك، فإن النعمان بن بشير رجل ضعيف أو هو يتضعف. فكان أول من كتب إليه، ثم كتب إليه عمارة بن عقبة بنحو من كتابه، ثم كتب إليه عمرو بن سعد بن أبي وقاص بمثل ذلك. قال هشام: قال عوانته: فلما اجتمعت الكتب عند يزيد، ليس بين كتبهم إلا يومان، دعا يزيد بن عوية سرجون مولى معاوية فقال: ما رأيك؟ فإن حسينا قد توجه نحو الكوفة، ومسلم بن عقيل بالكوفة يبايع للحسين، وقد بلغني عن النعمان ضعف وقول سيء، وأقرأه كتبهم، فما ترى من أستعمل على الكوفة نعم وأقرأه كتبهم فما ترى من أستعمل على الكوفة. وكان يزيد عاتبا على عبيد الله بن زياد، فقال سرجون: أرأيت معاوية لو نشر لك أكنت آخذا برأيه؟ قال: نعم. فأخرج عهد عبيد الله على الكوفة، فقال: هذا رأي معاوية، ومات وقد أمر بهذا الكتاب. فأخذ به وضم.
فأخرج عهد عبيد الله،
فأخرج ولا هو أخرج له عهد معاوية؟ وضم المصريين إلى عبيد الله، وبعث إليه بعهده على الكوفة. ثم دعا مسلم بن عمرو البهلي وكان عنده فبعثه إلى ثم دعا مسلم بن عمرو البهلي وكان عنده فبعثه إلى عبيد الله بعهده إلى البصرة، ما كتب إليه معه: أما بعد، فإنه كتب إلي شيعتي من أهل الكوفة يخبرونني أن ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع ليشق عصا المسلمين. فسر حين قرأ كتابي هذا، ولا تقرأ
حين تقرأ
تقرأ فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي أهل الكوفة فتطلب ابن عقيل كطلب الحرزة الخرزة حتى تثقفه
حتى تثقفه فتوثقه أو تقتله
أو تنفيه والسلام. فأقبل مسلم بن عمرو حتى قدم على عبيد الله بالبصرة فأمر عبيد الله بالجهاز والتهيؤ والمسير إلى الكوفة من الغد. وقد كان حسين كاتب إلى أهل البصرة كتابا قال هشام قال أبو مخلف حدثني صقعب بن زهير عن أبي عثمان النهدي أنه قال كاتب حسين مع مولى لهم يقال له سليمان وكاتب بنسخة إلى رؤوس الأخماس بالبصرة وإلى الأشراف فكتب إلى مالك ابن مسمع البكري وإلى الأحنف بن قيس وإلى المنذر بن الجارود وإلى مسعود بن عامر وإلى قيس بن الهيثم وإلى عمرو بن عبيد الله بن معمر فجاءت منه نسخة واحدة إلى جميع أشرافها. أما بعد فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وسلم وكان أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته أحق الناس وكان أهله وأولياؤه وأوصياؤه وورثته أحق الناس بمقامه في الناس. فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية ونحن نعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه. وقد أحسنوا وأصلحوا وتحروا الحق فرحمهم الله وغفر لنا ولهم. وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله. فكل من قرأ ذلك الكتاب من أشرف الناس كتمه غير المنذر بن الجارود فإنه خشي بزعمه أن يكون دسيسا من قبل عبيد الله فجاءه بالرسول من العشية التي يريد صبيحتها أن يسبق إلى الكوفة وأقراه كتابه. فقدم الرسول فضرب عنقه وصعد عبيد الله
نعم فقدم الرسول
فقدم الرسول فضرب عنقه وصعد عبيد الله الله منبر البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله ما تقرن بي الصعبة ولا يقعقع لي بالشنان وإني لناكل لمن عاداني والسم لمن حاربني أنصف القارة من رماها يا أهل البصرة
أنصف القارة من رماها
هو كل ده بيمدح في نفسه يعني. أنصف القارة من رماها يا أهل البصرة إن أمير المؤمنين ولاني الكوفة وأنا غاد إليها بالغداء قد استخلفت عليكم عثمان بن زياد بن أبي سفيان وإياكم والخلاف والإرجاف فوالله فوالذي لا إله غيره لئن بلغني عن رجل منكم خلاف لأقتلنه وعريفه ووليه ولأخذن الأدنى بالأقصى حتى تستمعوا لي ولا يكون فيكم مخالف ولا مشاق أنا ابن زياد أشبهته من بيني من وطئ الحصى ولم ينتزعني شبه خال ولا ابن عم ولم تزعني شبه خالد مصر على مين؟
لأبوه
أعوذ بالله.
ثم خرج من البصرة
واستخلف أخاه عثمان بن زياد وأقبل الكوفة ومعه مسلم بن عمرو البهلي وشريك بن الأعور الحارثي وحشمه وأهل بيته حتى دخل الكوفة عليه عمامة سوداء وهو ملتلثم والناس قد بلغهم إقبال حسين إليهم هم ينتظرون قدومه، فظنوا حين قدم عبيد الله أنه الحسين، فأخذ لا يمر على جماعة من الناس إلا سلموا عليه وقالوا مرحبا بك يا ابن رسول الله، قدمت خير مقدم. فرأى من تباشيرهم بالحسين عليه ما ساءه، فقال مسلم بن عمرو لما أكثروا تأخروا هذا الأمير عبيد الله بن زياد، فأخذ حين أقبل على الظهر وإنما معه 14 رجلا، فلما دخل القصر وعلم الناس أنه عبيد الله بن زياد دخلهم من ذلك كآبة وحزن شديد، فغاض عبيد الله ما سمع منهم وقال ألا أرى هؤلاء كما أرى. قال هشام قال أبو مخنف فحدثني المعلى بن كليب عن أبي وداك قال لما نزل القصر نودي الصلاة جامعة، قال فاجتمع الناس فخرج إلينا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فإن أمير المؤمنين أصلحه الله ولاني مصركم وثغركم وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم وبالشدة على مريبكم وعاصيكم، وأنا متبع فيكم أمره ومنفذ فيكم عهده، فأنا لمحسنكم ومطيعكم أطيعكم كالوالد، وصوتي وسيفي على من ترك أمري وخالف عهدي، فليبق امرئ على نفسه. الصديق ينبئ عنك للوعيد، الصدق ينبئ عنك للوعيد. ثم نزل فأخذ العرفاء والناس أخذا شديدا، فقال اكتبوا إلى الغرباء ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين ومن فيكم من الحرورية وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف والشقاق، فمن كتبهم لنا فبرئ، ومن لم يكتب لنا أحدا فيضمن لنا ما في عرافته ألا يخالفنا منهم مخالف ولا يبغي علينا منهم باغ، فمن لم يفعل برئت منه الذمة وحلال لنا ماله وسفك دمه. وأيما عريف وجد في عرافة من بغية أمير المؤمنين،
أيما عريف وجد في عرافته
من بغية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه إلينا صلب على باب داره، وألقيت تلك العرافة من العطاء وسير إلى موضع بعمان الزارة. وأما عيسى بن يزيد الكناني فإنه قال فيما ذكر عمر بن شابة عن هارون بن مسلم عن علي بن صالح عنه قال لما جاء كتاب يزيد إلى عبيد الله بن زياد انتخب من أهل البصرة 500 فيهم عبد الله بن الحارث بن نوفل وشريك بن الأعور وكان شيعة لعلي، فكان أول من سقط بالناس شريك، فيقال إنه تساقط غمرة ومعهونة، ثم سقط عبد الله بن الحارث وسقط معه ناس، ورجوا أن يلوي عليهم عبيد الله ويسبقه الحسين إلى الكوفة، فجعل لا يتلفت إلى من سقط ويمضي حتى ورد القادسية، وسقط مهران مولاه، فقال أيا مهران على هذه الحال إن أمسكت عنك حتى تنظر إلى القصر فلك 100,000. قال لا والله ما أستطيع، فنزل عبيد الله فأخرج ثيابا مقطعة من مقطعات اليمن، ثم اعتجر بمعجرة يمانية، فركب بغلته ثم انحدر رجلا وحده
راجلا وحده،
فجعل يمر بالمحارس، فكلما نظروا إليه لم يشكوا أنه الحسين، فيقولون مرحبا بك يا ابن رسول الله، وجعل لا يكلمهم، وخرج إليه الناس من دورهم وبيوتهم، وسمع بهم النعمان ابن بشير، فغلق عليه وعلى خاصتي، وانتهى إليه عبيد الله يشك أنه الحسين، ومعه الخلق يضجون، فكلمه النعمان فقال أنشدك الله ألا تنحيت عني، ما أنا بمسلم إليك أمانتي وما لي في قتلك من أرب، فجعل لا يكلمه، ثم إنه دنا وتدلى الآخر بين شرفين، فجعل يكلمه وقال
شرفتين
فجعل يكلمه فقال افتح لا فتحت فقد طال ليلك فقد طال ليلك فسمعها إنسان خلفه
عليكم.
فتكف إلى القوم فقال أي قوم أي قوم ابن مرجانة والذي لا إله غيره. فقالوا ويحك إنما هو الحسين. ففتح له النعمان فدخل وضرب الباب في وجوه الناس فانفضوا وأصبح فجلس على المنبر فقال أيها الناس إني لأعلم أنه قد صار معي أظهر الطاعة لمن هو عدو للحسين حين ظن أن الحسين قد دخل البلد وغلب عليه، والله ما عرفت منكم أحدا. ثم نازل وأخبر أن مسلم بن عقيل قدم قبله بليلة وأنه بناحية الكوفة، فدعا مولا لبني التميم فأعطاه مالا وقال انتحل هذا الأمر وأعنهم بالمال واقصد لهانئ ومسلم وانزل عليه. فجاء هانئا فأخبره أنه شيعة وأن معه مالا، وقدم شريك بن الأعور شاكيا فقال لهانئ مر مسلما فيكن عندي فإن عبيد الله يعودني. وقال شريك لمسلم أرأيتك إن أمكنتك من عبيد الله أضاربه أنت بالسيف؟ قال نعم والله. وجاء عبيد الله شريكا يعوده في منزل هان، وقد قال شريك لمسلم إذا سمعتني أقول اسقوني ماء فاخرج عليه فاضربه. وجلس عبيد الله على فراش شريك وقام على رأسه مهران فقال اسقني ماء، فخرج جارية بقدح فرأت مسلما فزالت فقال شريك اسقني ماء. ثم قال في الثالثة ويلكم تحموني الماء قونيه ولو كانت فيه نفسي. ففاطن مهران فغمز عبيد الله فوثب. فقال شريك أيها الأمير إني أريد أن أوصي إليك. قال أعود إليك. فجعل مهران يطرد به وقال أراد والله قد نعم
يطرد به
يطارد به وقال أرادوا والله قتلك. قال وكيف مع إكرامي شريكا وفي بيت هان ويد أبي عنده يد. فرجع فأرسل إلى أسماء بنت ابن خارجة ومحمد ابن الأشعث فقال أتياني بهان؟ فقال له إنه لا يأتي إلا بالأمان. قال وما له وللأمان وهل أحدث حدثا؟ انطلق فإن لم يأتي إلا بأمان فآمناه. فأتياه فدعواه فقال إنه إن أخذني قتلني. فلم يزال بي حتى جاء به وعبيد الله يخطب يوم الجمعة. فجلس في المسجد وقد رجل هانئ غديرتيه. فلما صلى عبيد الله قال يا هانئ، فتبعه ودخل فسلم. فقال عبيد الله يا هانئ لما تعلم أن أبي قدم هذا البلد فلم يترك أحدا من هذه الشيعة إلا قتله غير أبيك وغير حجر، وكان من حجر ما قد علمت. ثم لم يزل يحسن صحبتك. ثم كتب إلى أمير الكوفة إن حاجتي قبلك هانئ. قال نعم. قال فكان جزائي إن خبأت في بيتك رجلا خبأت في بيتك رجلا ليقتلني. قال ما فعلت؟ فأخرج التميمي الذي كان عينا عليهم. فلما رأه هانئ علم أن قد أخبره الخبر فقال أيها الأمير قد كان الذي بلغك ولن أضيع يدك عني فأنت آمن وأهلك نعم فسر حيث شئت. فكبى عبيد الله عندها ومهران قائم على رأسه وفي يده معكزة. فقال وأذلاه هذا العبد الحائك يؤمنك في سلطانك. فقال خذه. فطرح المعكزة وأخذ بضفيرتي المعكزة فضرب بها وجهاني ونظر الزد
فطرح المعكزة وأخذ بضفيرتي هاني ثم أقنع بوجهه. ثم أخذ عبيد الله المعكزة فضرب بها وجهاني وندر الزج فارتز في الجدار. ثم ضرب
وجهه حتى كسر أنفه وجبينه. وسمع الناس الهيئة وبلغ الخبر مذعجا فأقبلوا فأطافوا بالدار. وأمر عبيد الله بهانئ فألقي في بيت وصيح المذحجيون
صيح
والله مهران أن يدخل عليه أن يدخل عليه شريحا فخرج فأدخله عليه ودخلت الشرة معه فقال يا شريح قد ترى ما يصنع بي قال أراك حيا قال وحي أنا مع ما ترى أخبر قومي أنهم إن انصرفوا قتلني فخرج إلى عبيد الله فقال قد رأيته حيا ورأيت أثرا سيئا قال وتنكر أن يعاقب الوالي رعيته اخرج إلى هؤلاء فأخبرهم فخرج وأمر عبيد الله الرجل فخرج معه فقال لهم شريح ما هذه الرعة السيئة الرجل حي وقد عاتبه سلطانه بضرب لم يبلغ نفسه فانصرفوا ولا تحلوا بأنفسكم ولا بصاحبكم فانصرفوا وذكر هشام عن أبي مخنف عن المعلى بن كليب عن أبي الوداك أنه قال ما زل شريك نعم سيدنا
حسبك بارك الله فيك
السلام عليكم
سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته